استعين به ونستغفره. نعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، اهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحلقه من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات الى النور ومن الحزن الى السرور. اسال الله ان يجعل لنا من ذلك اوفر الحظ والنصيب، انه ولي ذلك والقادر عليه. كل مشكله نحياها سببها ايه او سوره اهملناها. الحقيقة المشكلة بتاعت النهاردة يعني هي الآيات هتحل أكتر المشكلة، مش مشكلة واحدة بس. يمكن المشكلة اللي جت في ذهني وأنا بسمع الآيات دي في رمضان الماضي أو في الاعتكاف الماضي، هي مشكلة مرتبطة شوية بليه. ليه أنت بتصل لطريق النجاة وخلاص بتحط رجلك على الطريق، وبعد ما بتصل لطريق النجاة وتحط رجلك على الطريق والمفروض خلاص أنت يعني أنت كده إيه جاهز تمشي، يعني عارف الايه اللي هي بتاعه افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى ام يمشي سويا على صراط مستقيم، ان انت خلاص انت اصبحت سوي على صراط مستقيم، ماشي، يعني انت خلاص انت استويت على صراط مستقيم، فالمتوقع انك تمشي وتكمل الطريق والدنيا تمشي كويس قوي. هو ليه بقى، ليه رغم ان انت خلاص انت استويت اهو على الصراط المستقيم ده ورغم كده انت مش بتمشي مش بتكمل للاخر؟ يعني ليه بقى بترجع تاني للحاله بتاعه افمن يمشي مكبا على وجهه؟ ايه اللي بيحصل لنا؟ ايه السبب اصلا؟ ممكن يعني حد يقول انها مثلا قصدك الانتكاس، ممكن حاله اشبه بالانتكاس كده، بس مش هنقول انتكاس بمعنى انتكاس بقدر ما هي مثلا اشبه بحاله لا يعني ممكن الانسان يرتد على عقبيه تاني، اللي هو المعنى العبر عن القران بالارتداد على الايه، على العقب مره تانية. ممكن هو اشبه بالعبر عن السلام بالحور بعد الكور، ممكن اشبه بفكره زيغ القلوب بعد الهدايه، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. يعني الوحي وصف حاله رجوع القهقري دي، يعني المفروض الانسان ماشي كده بيرجع لوراني، ده اسمه القهقري خلاص او القهقري. هذه الحاله من الرجوع القهقري اللي هي لمن شاء منكم ان يتقدم او ايه او يتاخر، يعني حاله التاخر دي الوحي وصفها بانها حاله تاخر، حاله مشي القهقري، حاله الارتداد على العقب، حالة الحور بعد الكور او الحور بعد الكون في بعض في ضبط اخر، حالة زيغ القلوب بعد الهداية. كل دي اوصاف اطلقها الوحي على حالة واحد لا هو بيتقدم ولا هو واقف مكان، ماشي. يعني انت احنا قدامنا ثلاث احتمالات، يا اما انك بتتقدم، يا اما انك ايه واقف مكانك، يا اما انك بتحصل لك ايه بترجع، تمام. فكرة بقى الرجوع ده، الرجوع ذاته انت كونك بترجع، الحالة دي ذاتها اللي هو احنا ليه رغم ان انا خلاص انا دلوقتي على الصراط المستقيم وانا في مستعد ان انا اسلك السبيل ده مش بشكل كويس قوي، ليه بقى بيحصل الكلام ده؟ يعني ليه ده بيحصل؟ ايه السبب يعني؟ فيعني انا في رايي ان الموضوع يعني هو اشمل من فكره الانتكاس، يعني اشمل من فكره الانتكاس. وان كانت يعني كلمه الانتكاس دي انا بقول برضو لما نبص في تعبيرات الوحي مش هنلاقي انا حاضره كلمه انتكس ينتكس فهو منتكس، يعني برضو تقعد تدور كده فين كلمة انتكاس مثلا في القرآن الكريم، ماشي، فين كلمة انتكاس؟ مفيش انتكاس يعني في القرآن، مفيش انتكاس خلاص. ايوه لا كلمة انتكاس انا بكلم نصا، في كلمة انتكاس؟ مفيش كلمة انتكاس. فين كلمة الانتكاس بالمنطوق؟ فين كلمة انتكاس؟ انا بقول في القرآن كلامي واضح، بقول في القرآن فين كلمة الانتكاس؟ مفيش. طيب في السنة هذا حديث انت بتقولي ده تعس وانتكس واذا شيك فليه فلنتقش، برضو ما بيعبرش عن الانتكاس، لا ما بيعبرش عن حالة الانتكاس. تعس وانتكس يعني انقلبت حال، بس الانتكاس لو مع انتكاس تعس وانتكس ان هو ينتكس، هو ده
في القلب المنكوس،
مش دي، لا ده مش منكوس، مش وصف انه منكوس، لا. طيب ففي كلمة الانتكاس، مفهوم الانتكاس كاصطلاح يعني مش اصطلاح حاضر للوحي، في الوحي في التعبير عن هذه القضية الخطيرة. لكن بقى زي ما قلت الحاضر في الوحي الكلام اللي انا قلت كله ده من شوية، ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله، كان احنا كنا شيرنا الايات دي في السنة اللي فاتت بعد رمضان كده، الايات اللي من نوع اللي هي حالة الارتداد على الاعقاب، العقاب في الكتاب، انا اذكر كده العقاب في الكتاب، فسيت نرتد ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. سن دي حالة قد كانت آيات تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. خلاص زي ما قلنا كده في القرآن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. لا الزلة العامة فكرة الرجوع وراء الرجوع وراء فهمني الرجوع وراء لا برضو زغو دي 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 عام ماشي بس دي بعد إذ هديتنا بعد إذ هديتنا بعد إذ هديتنا دي حالة واحد تمام اهو وبيرجع لورا. ترجع لورا ليه؟ الواحد بيوصفها بكده مثلا دي تمشي فتزل قدم بعد ثبوتها دي تمشي مش الزلة بصورة ايه عام فانسلخ منها تمشي بالمفهوم تمشي بالمفهوم ممكن تمشي بالمفهوم برضو كالتي نقضت غزلها ممكن تمشي برضو بالمفهوم. هو مفهوم حالة عكسها كانت فكرة ايه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل ماشي عكسها الفكرة دي عكسها كل ما يتعلق بها بالثبات والتقدم ماشي واضحة او في لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر. لذلك في رأيي ان التعبير الادق عن الحالة دي هو التأخر انت لان الاصل ان انت ماشي في الحياة بيحصل لك ايه تتقدم ما بتقفش انت هتقف فتفترس. ولذلك هذا التأخر يسبقه توقف هذا التأخر يسبقه ايه توقف. مفيش حاجة اسمها حد بيتقدم وجاء ايه يتأخر لازم يحصل له ايه يتوقف عشان يتأخر فهو يسبقه توقف ماشي. المهم ده تعبير الوحي عنها تعبير حالة انت في حالة المفروض في حالة التقدم تمشي انت بتتأخر بقى ترجع القهقري. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا كده كان يقول ايه ونعوذ بالله ان نرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله. يعني تقول ايه نعوذ بالله ان نرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله ماشي. يقول نعوذ بك من الحور بعد الكور وفي ضبط بعد الكون ان بعد ما كنا في حالة كائنين فيها على استقامة فالحور اللي هو الايه تحول خلاص. لا ده دي بقى الرواية الثالثة الحور بعد الكور الحور بعد الكور دي رواية تانية عذر والحور بعد الايه الكون. فالحور بعد الكور ده المفروض العرب يعني لما يكوروا الامامة لما يفكوها ده اسمه حور يكورها ده 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 كور ماشي. والحور بعد الكون اللي هو الحالة الكائنة فحار عنها اللي هو زغ عنها او زل عنها ماشي تحول عنها. مهم هذه الحالة ككل. بص فكرة ان واحد ما راحش الطريق اصلا عادي متوقع ان يحصل له ايه انه يزيغ ويزل له. بس فكرة واحد راح الطريق وحط رجله على الطريق واستوى عليه استوى بقى على الطريق انت كده انت جاهز تعمل ايه تنطلق. ليه بترجع خلاص ليه بترجع. طبعا القضية دي صراحة يعني محتلة مساحة كبيرة في الوحي تستحق انها تفرد بحديث وان كان زي ما قلت كده بيتم تناولها ايه بتعبير معين لدرجة مثلا بعض الفضلاء يجي مثلا يجي صورة كاملة كده يقولك بتكلم عن الانتكاس تمام. لا مش ايه يعني احنا ما هنسمي الاشياء بقى بايه بتسميتها في القرآن الكريم. هل ايه طب ما نقول بيتكلم عن الانسلاخ مثلا لو هنقول تكلم عن الانسلاخ ان لا شك ان هناك يعني فرق شاسع وبون واسع بين كلمة انتكاس وبين كلمة ايه الانسلاخ. لا دي حاجة تانية خالص حالة مختلفة تمام. يمكن اصلا كلمة الانتكاس سبحان الله انا كنت بقول اصلا هي كلمة محبطة. ليه؟ لانها كلمة ما بتدكش اصلا اشارة للسبب اللي بسببه حصل التأخر. هي وصف حالة انت حصل لك ايه انتكست ماشي وصف حالة انت مجرد انتكست. لكن سبحان الله لما نقول الزيغ بعد هداية القلب الحور بعد الكون او الكور لما نقول نرد على اعقابنا بعد اذ هديتنا لما نقول حتى الانسلاخ لما نقول فتزل قدمهم بعد ثبوتها لا ده بيوحي بان فين السبب وفين الحل برضه. وكان بيقول لك ايه بص يا سيدي انت فتزل قدم بعد ثبوته يبقى المشكله فين التفريط في عوامل الثبات والحل بس خلصنا شكرا على كده بس. ولذلك حتى معلش بعض ممكن بعض الناس يعتبروا راس فسطائيه شويه او يعتبروا لون من التشدد وهي قضيه ان احنا بنؤثر اصطلاحات الوحي يعني إثارنا لاصطلاحات الوحي وتشددنا في إثارها على غيرها وتأكدنا على المسألة دي. بعض الناس بيعتبر ان ده لون من الايه، من السوفسطائية او الاغراق الزائد او التطرف او التشدد في امور يعني ليس من شأنها انها يتشدد فيها بهذا الشكل. لكن في الحقيقة على مستوى المدلولات وعلى مستوى وراء الكلمات، لا، اصطلاحات الوحي حاجة تاني خالص خالص. الاثار المترتبة على الكلام ده ابعد بكتير من مجرد ان دي شفت حروف وكلمات محطوطة جنب بعضها. لان الله سبحانه وبحمده لما وصف الحالات وصف باوصاف سبحان ربي، هو اعلم بانسب الاوصاف لهذه الحالات فيما يخص عباده. ولذلك احنا لما بنغير اوصاف الحالات دي بنعمل ايه في الانسان؟ احنا بنعمل له اضطراب كبير. انما الله سبحانه وبحمده وصف الحالات دي باوصاف، الاوصاف دي ولا شك هي الانسب لهذه الحالات التي وصف الله سبحانه وبحمده. لا تاتي بها على العبد بالضرر ولا تحيد به عما يراد له. طيب، فالمهم المشكلة دي، الإشكالية دي، هو ليه احنا بعد ما بنستوي بيحصل الكلام ده؟ تمام. الإشكالية دي في الحقيقة مرتبطة بشوية إشكاليات تانية أعتقد إن ممكن الآيات اللي معانا النهاردة هتكون بتحلهم، وهي فكرة بقى إيه؟ الصراع برضو بين الحق والباطل، الصراع بين الصالحين والظالمين. طيب، سورة إن أنا أرجع أو أرجع، وهنا ممكن ارجع بطريقتين زي ما الفتي قالوا كده، قالوا انهم يظهروا عليكم ايه؟ يرجموكم او ولن، اذا ابدا، يعني يا اما ان انا ارجع يا ارجع. وده برضو اصلا حاجة لابد ان الانسان الصالح يكون حريص عليها. ليه؟ لان انت ممكن يتحصل لك انتكاس رغما عنك، على تعبير بقى اللي يقول الانتكاس، ماشي، ان يرد المرء على عقبيه ايه؟ رغما عنك، تمام، ان يتمكن منه عدوه الظالم فيعمل ايه؟ فيرد. يعني حتى لو هتقول لي ما هيردوش على مستوى الباطن، هيردوا على مستوى الايه؟ الظاهر. ولعل يعني اللي سمع معنا ربنا لا تجعلنا فتنة ايه؟ الذين كفروا واغفر لنا ربنا، او تذكر لما كان معنا في اسم الله الحكيم في الاعتكاف. المسألة دي مش ما ينبغي ان تفوت اصلا. لذلك حتى يقولوا لا ينبغي للعاقل ان يمكن عدوه منه. ليه؟ انت مكنته منك، انت عملت ايه؟ انت بتقول له ايه؟ خلاص انت ردني، انت امسك بتلابيبي، اخرني. فالتأخر ده ممكن يكون داخلي او ايه؟ او خارجي. داخلي ان انا تركت عامل التأخر اللي هتاخدني لورا، او خارجي ان انا ايه؟ مكنت مني الصداد الحقاد الحساد ايا كانوا، فعملوا بي فيها ايه؟ خدوني ورجعوني ليه؟ لورا. هذا الصراع. والسؤال بقى، هو انا ليه بعد ما استويت على الصراط المستقيم المفروض ان انا انطلقت، انا كده فررت صح؟ نجوت. هو ليه رغم ان ده بيحصل بيتمكن مني ويجي برجعني ورا تاني؟ ودي المشكلة التانية، ليه بيحصل كده ان هو بيتمكن منك ويجي برجعك ورا تاني؟ مش لازم عدوك ده يكون ايه؟ انسان. يعني مش لازم يكون انسان، ممكن شيطان ايه؟ جن. ممكن الدنيا نفسها. ازاي انت هربت منها؟ خرجت من ايه؟ من اتونها واستويت خلاص كده على الطريق على الصراط، وتاخدك تجيبك تاني. ليه بترجع تجيبك تاني؟ دي اشكالية نشوف، وشفنا كتير من الفضلاء كده، او احنا في مراحل ما من حياتنا، يا اما ان احنا رجعنا بايه؟ بارادتنا، يا اما رجعنا بايه؟ اتشدينا، اتخذنا الورا تاني. تمام؟ اتخذنا الورا تاني. طيب ليه برضو دي؟ يعني بعض المشاكل تانية ربما نتكلم عنها في السياق الحديث، لكن يعني يكفي المشكلتين دول بصورة أساسية. طيب، الآية أو الآيات اللي أعتقد أنها ممكن يكون فيها حل كده، أو يعني حل المشكلة دي، أنا الحقيقة لما سمعتها حضرني كلمة كده كان بيطلقها بعض السلف، وحضرني سؤال سئله واحد من العلماء المعاصرين وهو الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. اللي حضرني في العبارة كان بيطلقها بعض السلف، انه كان يقول السنة كسفينة نوح، من ركبها هلك، ومن ايه؟ من ركبها نجا، ومن ايه؟ ومن تركها هلك. استوقفني انه هو اعتبر إيه، خد بالك من لقطة مهمة، فكرة انه هم شافوا الموضوع ابعد من ايه؟ من قصة تم قصها عليه، ورأوا ان فكرة وجود الباطل والضلال والكلام من ده حاضر حتى في داخل المجتمعات الايه المسلمة، ويعتبر ان السنة دي وكأنها السفينة اللي هتسير في وسط هذا البحر المتلاطم الامواج، تمام؟ فاللي هيركبها هايه هينجو، واللي هيتركها هيحرق، تمام؟ وكأن السفينة دي لا تزال منذ انطلاقتها الاولى مع سيدنا نوح صلى الله عليه وسلم لا تزال تسير الى قيام الساعة. ومين هيركب السفينة ومين هيحضر ركوب السفينة؟ النقطة التانية اللي حضرتني كان السؤال اللي سئله شيخ الإسلام تيمية عن ناس، اللي سئله الشيخ ابن باز رحمة الله عليه عن الناس اللي هم يعني راحوا لطريق ربنا ورجعوا تاني. طبعا في سؤال مشهور قديم سئل الحسن البصري عن المسألة دي، والحقيقة كان تعبير لطيف جدا، يعني أنا يعني ما عاد أتفكر فيه كده فترة، فلقيته حاجة في منتهى اللطف، لكن هو مش معانا هنا لحد كبير، لأنه قال لو وصلوا ما عادوا، ماشي، بس في حالة تانية إنه وصل ما وصلش، بس إحنا نتكلم على حد إيه وصل استوى. طيب فهو لما سئل عن الحالة دي سأل إيه سنة بازعة، يعني أنا بقول فحوى كلام. فأول حاجة قال لعله لم يشكر الله على نعمة الإيه الهداية، يعني هو عادي شاف انها حاجة ايه حق مكتسب، او معنى ادق يعني انا راجل بذلت فوجدت، انا ضحيت، انا سبت الدنيا انا ضحيت فلازم يهدين، يعني ما فهو ما ولو تذكروا بقى لو احنا مثلا ناخد كلمته اللي هي الشكر دي ونحللها في ضوء تعريف الجنيد للشكر اللي هو بيقول فيه ليه الا ترى نفسك اهلا لليه للنعمة، بقول الشكر ألا ترى نفسك أهلا للنعمة، فلو حللتها في ضوء كلام الجنيد اللي هو ألا ترى نفسك أهلا للنعمة، فعلى كلامه إن المشكلة الكبرى كانت إيه الإحساس أو الشعور باستحقاقي للنعمة. طيب ومنين بيجي الشعور بالاستحقاق؟ يعني أنا ليه بيجي لي شعور بالاستحقاق؟ ليه؟ لا الإعجاب بالنفس، الإعجاب بالنفس على مستوى الملكات والإعجاب بيها على مستوى الممتلكات، بمعنى السنة الحمد لله بحب الهداية فيها خير، ربنا يعلم ان انا فيها خير، وانا يعني الحمد لله انا مش يعني مش صايع ولا بايز ولا مش عارف ايه ولا كلام ده، انا عمري في حياتي مثلا ما مشيت مع بنت، انا عمري في حياتي ما شربت سجارة، ده انا عمري في حياتي، فاهم انت؟ طيب واللقطة التانية النظر الى بذله، ان هو ايه ان يحضر امام عينه عظمة بذله، انا عملت انه حاضر قدام عين شايفه، عارف انت كده شبيه بالحاجة اللي هو ربنا اكد عليها قوي في مطلع بعثة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والتنبيه المهم اللي هو نبهه ليه لما قال له ولا تمنن ايه تستكفى، فهو شايف هو ان يرى بين عينيه عظمة بذله، يبقى يرى نفسه هو كويس، انا معجب بنفسي، انا كويس اصلا، انا اصلا كويس، وثاني حاجة انا عملت ايه؟ لا انا بذلت كتير، انا ضحيت كتير. طيب فبناء عليه هيشكر ليه؟ هو مش شايف الهداية دي نقلة كبيرة، هقربها لك. طالب النهاردة بص يعني دربك الدنيا وخبط ومش عارف ايه وكلام من ده كله، وبعدين دخل قدام الدكتور في الشفوي، فالدكتور يمتحنه هو منايل بنين، قال له بص يا ابني انا نجحك عشان ابوك امك ما هيستحملوش قهر اكتر من كده، واديك هتعدي وخلاص لعلك تفوق السنة الجاية، ده بيبقى شايف نجاحه ايه؟ لا يعني بص حاسس ان الموضوع يعني ياه، فاهم انت؟ طيب دخل عليه الطالب التاني مذاكر كويس ومجاهز وتمامه وايه ونجح، التاني ده بيشوف النجاح زي الاولاني؟ لا انت ما قدمش اي حاجة، ده حقي، انت مش قادر تفهم بقى ان احنا اصلا ما عملناش اي حاجه، ولذلك حضور البذل ده امام الانسان، لان زي ما قلت قبل كده اصلا فكره انك ترى اصلا ان هو ليه منه اصلا انه ارتضاك للطاعه، وانك ترى اصلا ان ليه منه انه ايه انه يسر لك الطاعه، وترى ان ليه منه انه ايه انه يقبل منك الطاعه. فاهم انت؟ انت في الاصل انت ما انت شيء وما منك شيء وما لك شيء، زي مش خصوصا انت مين كان بيقول يعني انت فعلا انت مش حاجه، انت يعني هو اللي اختارك عشان تطيع، وهو اللي ارتضاك للطاعه، وهو اللي يسرك للطاعه. ولذلك احنا حتى كنا بنقول لما نقول عقيده اهل السنه لما والله خلقكم وما تعملون، يعني ابعدها بقى الايمانيه ايه او ابعدها الفكريه، ايوه ان في مرتبه في القضاء والقدر اسمها الخلق. يا معلم في حاجه اهم من كده؟ كل ده خلقك وخلق العمل ويسر لك وسخر لك كل ده يعمل التيسير والتسخير والتدبير كل ده اصلا، ولا انت مجرد واحد بشرت الكلام ده ليس اكثر من ذلك، باشرته. طيب ده كان يعني واحد من الاسباب اللي هو اتكلم فيها. طيب السبب الثاني بقى ايه؟ حد يذكر كان ايه قال السبب الثاني؟ لا ما اعتقدش فيه. لا هو كان بيقول لما سئل عن اللي هو انتكس ده، فكان قال ان هو لعله ولا مش كلها نعمة الايه الهداية. دي ملتحقة بالاولى، ملتحقة بالاولى. هو دي كان نص كلمته ماشي، بس هو منطلق على حاجة تانية يعني، يمكن دي اللي هنجيبها. هو على ما اذكره ان كلامه كان في ان هو لم يشكل نعمة الهداية ولم يسأل لها الثبات. خلاص طيب لم يشكل نعمة الهداية كان سببها ايه؟ هو اجاب نفسه شايف ان يعني خلاص انا مستحق، يعني قلنا في ضوء تعريف البناء. طب لم يسأل الله الثبات مبناء على ايه؟ اضافة للاعجاب دي
اعتماده على
لا. في حاجتين كده ممكن ما التفت اليه. هو ما بيسالش لامنه مساله الزيغ، وحاسس ان هو يعني نسال ليه. مشكله بقى ان ورا القصه دي حاجه اصعب قد تظهر وقد لا تظهر، وهي ايه؟ وهي احتقاره للمنتكسين. هو في داخله، لذلك اصلا سبحان ربي انت لما بتشوف واحد ارتد على عقبه، احنا بننشغل بمساله ايه؟ بمساله الانكار عليه وتعييره وكيفيه الرد عليه وكيفيه ان احنا تحذير الناس منه وتحجيم نشاطه، يعني بتتعامل معاه بكبر بشع. فاهم انت؟ وكأن انت مش ايه، انت في منتهى الامان من ذاك الذي وقع فيه. العجيب ان اللي وقع فيه ده ممكن يكون حاجة ايه قريبة جدا منك، لدرجة يعني زي ما قلت يبقى اهتمامنا الاكبر بان احنا طيب هنعمل ايه بقى مع الضال المضل ده، طب هنحجمه ازاي، هنحذر الناس منه ازاي، هنعمل مش عارف ايه، هنودي ايه، هنقول ايه عليه. رغم ان المنتظر للوهله الاولى انا صراحه يعني حضرت قلبي في اللحظه اللي هم كنا في قناه الرساله وكنا بنسجل الفاصل اللي هي بتاعه حدثنا عنك. خلاص ف قالوا يا جماعه طب في دلوقتي حلقه ومش عارف ايه، المهم رتبوا حلقه ان احنا نطلع نتكلم عن اسمها قضايا معاصره حاجه زي كده، قضيه الحوار او قضيه حوار حاجه زي كده. المهم يعني فانا طلبت ان يكون معايا ابو عادل. خلاص اعتبر ان هو يعني عارف تحاور معايا يعني بسرعه احسن. قلت له هتكلم عن قضيه الايه الالحاد، تمام كده؟ انا القضيه شغلان وبعدين بقى انا عمال اعمل ايه، بسن الاسلحه بتاعتي وبجهز بقى وهدخل بقى اعمل ايه، اقعد بقى يعني اقطع في الملحدين دول، هم يستاهلوا يتقطعوا ويتشرعوا ويحصل فيهم اللي يحصل فيهم دول بالذات، يعني انا لا تاخذني بهم رأفة اطلاقا. ان انا يعني دول بالذات لا تخوي يعني وحتى وده في الوحي يعني في الوحي العصاه غير الكفار يعني لا العصاه دي حاجه والكفار حاجه تانية خالص. الكفار ليس عندهم ادنى عذر في انهم يكفروا. انا كنت بقول يعني انت ما بتعش ربنا برتع براحتك بس ليه تقعد تتسفل وتتطاول عليه وتقول انه مش ايه مش موجود يعني يعني ليه اصلا ما الذي يحملك على ذلك؟ شهوه؟ مش هيتحملك على كده اطلاقا. انا ممكن اتفهم فكره ان يحملك مثلا حبك مش عارف النساء انه وقع في الفاحشه وانه يحمله حبه للمال انه مثلا مش عارف بس ما تجيش تقول لي هو ايه يعني حتى اللي بيستحل محرم هو اللي استحل ده كفر بس برضو ايه ما اتكلمش في انه مش ايه مش موجود يعني انت ما ليس هناك ما يدعوك لهذا مفيش اي دفع اطلاقا لهذا الايه لهذا الاجرام البشع. تقول لي يعني ما يمكن زي ما قلت الواحد يعني شويه بيعتبر ان مشكله اللا ادريين دي يعني مشكله ايه اقل وطئه يعني اللا ادري ده مشكلته اقل وطئه شويه فانا متصور القصه دي او المساله دي بس مش متصور بقى فكره ان هو يعني او لا مش متصور فكره اللي ادري عشان بس مش كلامي يعني اقصد ان اللي ادري ده اهون بكتير من اللي بيعمل ايه يعني حاله اهون من اللي بينكر بقى انا مش عارف ماشي هو كفر برضه بس ايه بس مش زي فكره ان هو يقعد يثبت يعني ولا يجزم بانه مش موجود يعني ايه ده ليه بقى اصلا المهم يعني رغم ان هو الموضوع كده والقضيه كده وانا عمال بقى ارتب دماغي بقى واقول ايه المشكله فين والمشكله اين والمشكله كذا ولذلك برضه المساله دي انتبهوا ليها يا جماعه احنا لما بنقعد كتير نتكلم عن الناس اللي مقصرين في التعامل السديد مع القرآن الكريم اللي هم مهتمين بالمباني بس ومش عارف عمال يعمل لي ايه وفي الاخر خرجنا نماذج زي الزفت وفي الاخر مش عارف عملنا ايه وفي الاخر طلعنا عيال منهم اللي الحدوا احنا بنتكلم احيانا من باب بياخدنا الحب لكتاب الله والغير على كتاب الله والغير على منهجية رسول الله ان احنا نعمل ايه نتكلم بليه بالحماسة دي المشكلة بقى يخشى من الحماسة دي يكون يخالطها شوية احتقار لذاك الذي فعل هذا التصرف الغريب انه يكون يخالطها انتقاص ليه يخالطها شماتة تعيير وانت لا تشعر انت مش قاصد يخالطها افتخار بما انت عليه ولذلك كنت بقول سبحان الله سبحان الملك جريمتين ابشع من بعض جريمة الافتخار وجريمة الاحتقار لما الاثنين دول لما الافتخار والاحتقار لما الاثنين دول يجتمعوا على العبد يهلكوه يجتمعوا على العبد يهلكوه قال له والله لا يغفر الله لك قال من ذا الذي يتألى عليه غفرت له واحبطت عملك قال ما يقول لك ايه يقول لك لانه جمع بين هاتين الخطيئتين خطيئة الافتخار وخطيئة الايه الاحتقار انه احتقروا وايه وافتخر عليه وما كان يحمله على ذلك الا ايه الا الافتخار والاحتقار فهاتين الخطيئتين اذا اجتمعت على العبد اهلكتا خطيئة الافتخار وخطيئة الاحتقار. المهم فانا بس بنبه الاخوة والاخوات للمسألة دي انت لما تيجي تتكلم مثلا عن بعض اخواننا الفضلاء او الاكارم او الاخوات الفضليات اللي هم ليهم بذل في خدمة كتاب الله او في العمل لنصرة الدين او حتى عذر اذا كانوا مثلا بيدرسوا مش عارف العقيدة مش عارف بمنهج مش صحيح بيدرسوا مش عارف ايه بحاجة خاطئة الكلام ده لا شك تسبب في وجود ايه في وجود نماذج ان النماذج دي فعلا اللي منها انتكس واللي منها ارتكس واللي منها بقى شاهد زور وكلامك مش هنقول انه غلط بس يخشى ان يبقى فيه ليه حاضر فيه اللقطة دي وانت لا تشعر ان يبقى حاضر فيه المعنى ده وانت لا تشعر فنسأل الله العافية فتبتلى انت بقى ولذلك يعني انا شخصيا مثلا يمكن حتى لما نيجي نتكلم عن الاولاد كتير سبحان الله يمكن انت عشان ايه في وقت كنت مثلا اتكلم عن اولادي الاولاد يعني اللي بقول مش عارف ايه والتفريط والاولاد ومش عارف وبنعمله بنوده وبنجيبه ومش عارف ايه والاشياء اللي من هذا النوع وسبحان الله وبعدين تيجي تقول لنفسك يعني فسبحان الله فايه يخشى بقى ان انت المفروض فسبحان الله كنت افتكر موضوع الكلام عن الاولاد فانت خايف على عيالك انت يعني انت عارف في قراره نفسك اللي بيربي ربنا وان انت لما يوما ما تحس كده لما تيجي كده في فتره تحس انك امتلكت ناصيه بناء ابنائك وتقول الحمد لله انا عيالي مظبوطين يجوا في يوم كده تلاقيهم شمال خالص لدرجة ان انت تشك ان هم دول عيالك، تحس ان انت يعني عيال تانية اصلا. يعني احيانا كده تقعد مع حد تقول له مش عارف ايه والعيال ومش عارف ايه، واخوه علموا الادب شويه، تيجي لنفسك انت تاني يوم ابنك ايه؟ لا ده مش ده مش ابن، مين ده؟ رساله ربنا بعتها لك ان 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 ايه، قل ان الهدى هدى الله، يعني ان انت مش انت اللي هديه، يعني مش انت اللي مش انت اللي عامل الشخص ده كده. فطبعا الشخص اللي هو يعني متابع المساله دي لن يشك قط في ان اللي بيهدي العيل ده مين؟ ربنا، ان احنا ما نملكش اي حاجه اصلا. فانت قلبك متعلق بربك انه ايه، انه ايه يظل هديهولك كده، يعني يفضل كده كويس حتى على الحاله اللي مش عاجباك دي، ايه كويس قوي قوي، انه مش عارفش مخدرات وانه مش عارف مش بيلحد، يعني حلو قوي كويس خالص، معقول يعني على ايه، على هذا المستوى معقول. فبما انك خايف من القضيه دي، او انا هقول عن نفسي خايف قوي من القضيه دي ومستشعر المنه اللي فيها، لان مثلا كل ما المنه دي استشعار المنه دي يغيب عنك شويه، تاخد على دماغك مره عشان تفوق فايه ترجع تاني. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فلما تيجي بقى تتكلم عن اولاد الناس، والناس بقى هم تهتموش بعيالكم ومش عارفوا بتعملوا بتودوا، فانا شخصيا دايما يخالطني خوف من فكره ايه، ان انا اتكلم بصيغه فيها اظهار الايه، الافتخار او الاحتقار، عشان انت ما تجيش بقى يتقال لك ايه، غفرت له واحبطت عملك، اعطيته وحرمتك وحرمتك، خلاص يعني سيحصل، يعني اعطيته وحرمتك، غفرت له واحبطت عملك. فانت خايف بقى ان تحصل ايه النقطة دي، او تحصل اللقطة دي. فبناء عليه بقى الواحد مثلا يبقى بيتكلم وخايف بقى، لا لم نفسك، فتتكلم بايه، لا اتكلم وانت دي حاضرة بين عينيك، فتلاقي نفسك بتقول يا جماعة والله هو اللي بيهدي ربنا، وانا والله مش قصدي من كلامي حاجة كذا 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 كذا، وربنا يبارك فيكم، انا عارف انتوا تعبانين، بس ما خلي يعني. فصيغة الكلام ده حق نفسها بيحصل لها ايه، تتغير خالص، تتغير رغم انت تعالى بقى نروح للنقطة التانية اللي انا كنت بتكلم عنها بالاساس، وهي نقطة ايه، فكرة بقى الالحاد. وده يا جماعة مرتبط جدا 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 بفكرة فعلا ان انت يعني مفتقر، مفتقر الى الله في مسألة الثبات، يعني مفتقر الى الله في مسألة الهداية اللي انت عليها اصلا. عارف انت الصحابة هم كده كانوا بيترنموا كده في حفر الخندق، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول معهم والله لولا الله ايه ما اهتدي، وليه ما تصدقنا ولا صلينا. فعلا كده، عارف انت اللي هي الاحساس ده، مش ناس بتغني، لا ناس فعلا يعني، لا ناس عايشة احساس ايه، ان لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، احنا ما نشوفش اي حاجة خالص. يعني لا عندهم مجالس كده، مجالس كده، حديث دعماء اجلسكم، جلسنا نذكر الله ونحمده على ما ايه هدى الاسلام ومن به عليه، الله ما اجلسكم الا ذلك. يعني فكره ايه الجلسه دي، النوع ده من الجلسات، مجالس تذكير منها، يعني النوع ده من الجلسات، فكره ان هو ايه، يعني الافتخار، الافتخار الى الله في مساله الهدايه، والواحد فعلا انه ثابت، يعني انت سبحان الله تزل قائمه الثبوته دي، ما انتش ما تملكهاش، ممكن في دقيقه كل حاجه تروح. فالشاهد، فانا بقى بجهز نفسي للحلقه بقى، وعمال ايه هقول ايه وهرد ايه ومش عارف ايه بقى، ولا مش عارف الحجج الناسفه والشد على وبعدين قلت سبحان الله. طب برضو يعني اللهم لك الحمد، يعني الوحي ده منا من الله، منا كبيره من الله. انا قلت لنفسي طب استنى بقى، هو انت الظاهره دي هتناقشها على طريقه مين؟ ما انت مفيش ظاهره تناقشها، ما عندكش حد ناقش ظاهره شبيهه في الوحي، انت هتناقشها على طريقه مين؟ فطبعا دائما انت بيحضر ابتداء كده من الناس اللي بتحضر ابتداء بعد النبي صلى الله عليه وسلم على طول، هو سيدنا ابراهيم، دور الاول عن سيدنا ابراهيم تشوف انها تناقش. فسبحان الله على طول كده برز الى ذهني، قلت انا اناقشها على طريقه سيدنا ابراهيم، ولاقي كده يحضر الى ذهني وجنوبني وبني ان نعبد الاصنام، اجنبني وبني ان نعبد الاصنام. يشوف بيقول بشكل واضح وصريح جدا، ده انا عمري ما فكرت ادعي كده، انت فاهم، عمري ما فكرت فعلا. احنا هل انت فكرت مره تقول واجنبني وبني ان نعبد الاصنام؟ فعلا هل فكرت مره تقول يا رب جنبني ان انا ما كنتش مثلث زي النصارى، رب اسالك ان ما كنتش بوذي ولا هندوسي. انا بنت اشوف يعني الدماغ بعيد خالص اهو خالص. لا مش لا، ده كمان بقى لما تتخيل ان انت اللي اسهمت في اسقاط الهندوسية في الهند. يعني مش انا خالص، لما تتخيل انت في فترتك كده قبل ما تعرف دين خالص انت اصلا تلفظ تلك الهندوسية. وتصور روحي واجنبني وبنية ان نعبد الاصنام، نعبد الاصنام. اصنام ومين يقول كده؟ سبحان ربي. فلذلك لا يعني يعني قلت لا، ده انا اول معنى، اول معنى انا لازم يكون حاضر في قلبي وانا ببدا حتى اللي ممكن تبع الحلقه. اول معنى لازم حاضر في قلبي ان انا اعمل ايه؟ انكسر لله، ان انا انكسر لله، ان انا ما لا استطيل بتلك الهدايه التي هدى الله على خلق الله، على ايه؟ خلق الله. دي بقى دي بتحصل لنا ونحن ايه؟ لا نشعر، يعني بننسى. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. يعني المحزن لكثير مننا مثلا يا اخوة والاخوات، مثلا في فترات اللي احنا كنا فيها مثلا قبل ما ربنا يمن عليها بنعمة القرآن والوحي والمنهج النبوي والدخول في هذا العالم، لكن الفترة اللي مثلا احنا التزمنا فيها كنا كتير جدا بننسى الناس اللي ايه؟ بننسى المراحل اللي احنا كنا فيها، مش ملتزمين، خد بالك، بننساها وكانها ايه ما حصلتش او ما تحصلش او احنا ما كناش كده يوما ما. يعني زي ما حكيت لكم قبل كده، يعني واحد من الزملاء عندنا اللي كان بيمر علينا الاخصائيين في مره، فجاي بقى عمال متشنج قوي، وازاي النواب يعملوا النائب ده اللي هو الدرجه الاقل من الاخصائي، يعني اللي هو الطبيب المقيم اللي هو يعني واخد تخصص بس لسه ما معوش ماجستير او ما معوش شهاده علميه في مرحله، فعمال بيقول بقى ازاي النائب يعمل والنواب يطلعوا ازاي ويسيبوا. سبحان الله. فشاء الملك ثاني يوم على طول نكون في القسم كده وفي مرور، وتيجي سيرته فيكلم بعض الاستشاريين ده فوق بقى الاخصائي، عن الاخصائي اللي كان بيتكلم معايا امبارح ده، فيقول حاجات افظع من اللي هو بينكرها بلسان، يعني اللي هو بينكره بلسانه على النواب دلوقتي. الاستشاري ده بيقول ان الشخص ده كان بيعمل ايه؟ قاوم الحاجات دي، بس هو بيتكلم بشكل فعلا وكانه عمره ما عمل الحاجه دي. انا قلت لنفسي هو مش فكرة انه بيتعمد يقول عكس اللي هو عليه، هو ايه؟ نسي. لما بقى في موقع تاني نسي تقصيره لما كان في الموقع الاولاني، ولذلك بقى بيستطيل على الناس بالرتبة اللي وصل لها. ونخلي بالكم عنوان هلاك برضو، وداخل في باب الافتخار والاحتقار. احنا بنستطيل على الناس بالهداية التي هدانا الله ايه؟ اليها. استطيلوا على خلق الله بالهداية التي هي محض فضل وامتنان من الله. لذلك سبحان الله فكرة الحنان والاحسان. الحنان والايه؟ والاحسان. اللي هم يترجموا في الرحمة. فكرة وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. فكرة ان هو العالمين دول بيتعامل معهم بمنطق الايه؟ الترفق بيهم والاستعداد غير العادي للاحسان اليه. ده هذا القلب الذي تستولي عليه هذه الرحمة بالمقصرين او المفرطين او العصاة، هذا القلب مش ممكن يحضر فيه افتخار ولا احتقار. لا يمكن قط ان يحضر فيه افتخار او احتقار لو هو القلب ده ايه؟ مستولي عليه فكرة الرحمة بالايه؟ بالغير. ولذلك احنا في فترة ما ذاك الذي تنكرونه على غيركم، ايه ده؟ اقنعني بس ازاي ان انت بتعمله بتودي ومش عارف ايه يا اخي، ازاي انت بتنتج؟ طب ما انت كنت نفس الشخص اللي بنتج الكلام ده من سنوات، انت كنت نفس المنتج ده من سنوات. احنا عادي. والظريف انه ممكن يبقى عمره يعني في الفهم دلوقتي او في البصيره او في التبصر بمعنى ادق يعني، يكون عمره في التبصر سنه. يا ابني انت السنه اللي فاتت في نفس الموعد كنت اعمى، فاهمني ازاي بالظبط؟ هو انت ايه اللي حصل يعني ليه؟ عشان كده زي ما بقول اللي من الحاجات المهمه قوي هو اللي قلنا عليه السبب انه ما سالش ربنا الهدايه. طب ليه ما سالش ربنا الهدايه؟ عنده امن كبير من الحاله دي، حاله التاخر دي. طب ليه عنده امن كبير من حاله التاخر؟ انا بقى هو بقى مزيج من الافتخار والاحتقار اللي ما بيمنعوش احيانا انه يعمل ايه، انه يعير ويشمت، يعني يعير ويشمت في اوقات كده. يعير واحد انتكس وزل سبحان الله. يعني فمرة كده كنا على جروب كده ومجموعة من الإخوة، في أخ يعني كده بات، فالمهم أنا كتبت ساعتها كده يعني وقال واحد مقصر، نسأل الله يعفو عن تقصيرنا ونسأل الله يغفر لنا يعني ما لا ننتبه إليه من هذه الأمور. يعني هو الإنسان للأسف قد يصدر منه أشياء ما إيه. وإزايك حتى سبحان الله كنت دايما أقول لحد مثلا بص ممكن تحس إن الكلام بتاعي فيه حدة وفيه شدة وفيه استعلاء شوية، بس لا والله ربي يشهد اني ارى قلام الظفر الشخص ده خير من الارض من امثاله، وما يحملني على ذلك الا الرحمه به والشفقه عليه والخوف عليه. المهم ولعل ده احيانا بيخلي الناس يعني الكلام يؤدي عكس ما هو متوقع ان يؤدي، يعني يبقى كلامك فيه من الحده والشده اللي متوقع ان يخلي الشخص يعمل فيك ايه، يقوم يشرحك، فاذا به يقوم يقبل راسك. لذلك يعني الاهم مش الاهم من الكلام يا اخوه ما اشتمل عليه القلب ابان اعلان هذا الكلام، واضح؟ ولذلك سامحني ممكن تقول ايه، تخش على ناس ربنا يبارك فيكم انتوا اخوه فضلاء اكارم، انتوا جزامكم فوق رؤوسنا، انتوا مش عارف ايه، كلامك لا يحمل ذره افتخار ولا احتقار، بس قلبك مشتمل على ايه، على افتخار واحتقار. ولذلك الأهم مش بس الكلام، الأهم ما اشتمل عليه القلب إبان إخراج هذا الكلام من الانكسار لله سبحانه وبحمده والافتقار لله سبحانه وبحمده واستشعار منة الرب سبحانه وبحمده في أن هذا الإنسان إلى ذلك. لذلك ربنا يقول لقد من الله على المؤمنين يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم. دي تبقى إيه حضرة دايما في قلب الإنسان. فإذا اشتمل القلب على تلك المعاني التي ترضي الرب قد لا يضير الإنسان أنه ما يكونش يستعمل الأسلوب الإيه المناسب، وإن كان المطلوب أنه هو يشتمل القلب على ما يرضي الرب ويستعمل العبد الأسلوب الإيه المناسب. وقل لعباد يقول التي هي أحسن إن الشيطان انزغوا بينهم، دي احسن ماشي، حتى لدرجه انت بتجادل الكفار والكفار فلا تجادل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم. فالشاهد مش فكره بس ان هو ما سالش ربنا الهدايه، فكره ما وراء عدم سؤال الهدايه اللي هو ايه؟ الامن. انا امن من الزيغ، فكره الامن ليه امنه من الزيغ؟ خلاص هتقول بقى الى الافتخار والايه؟ او هيبقى يرتبط بيها على اقل التقديرات ذاك القدر من الافتخار والايه والاحتقار. حضور هذا القدر من الافتخار والاحتقار كافي باهلاك العبد. تمام. طيب المهم يعني الايات دي وانا بسمعها فحضر في دماغي الايه الكلمه بتاعه اللي هو بعض السلف اللي هو السنه كسفينه نوح، وحضر في دماغي الكلام بتاع الشيخ ابن باز رحمه الله عليه كده. طبعا انا الحقيقه يعني مش بيهمني كتير الكلام البشر، يعني هو كلام طبعا نفيس، وطبعا ده بيشير لمسألة مهمة، يعني لان طبعا العلماء دول كلامهم برضو يخرجوا من مشكات الوحي، يعني هو مش كلام برضو هو مش مخترعه من دماغه، لان المرء اذا تشبع بالوحي هيطلع منين؟ ولذلك هم كانوا حريصين جدا 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 على فكرة ايه؟ نقاء الاستقاء. ولذلك خد بالك من حاجة، لما يبقى واحد ثقافته الغلبة الوحي غير واحد ثقافته الغلبة التخليط، ولذلك اللي احنا ننشده للاجيال اللي جايه يبقى الثقافه الغالبه عنده الايه؟ الوحي. فلا يخرجه الا من مشكات الوحي، لان افكاره وتصوراته دي تيجي منين؟ من مشكات الوحي. انما التاني بقى المخلط هتلاقي افكاره دي ممكن تكون ايه؟ شويه زرادشتيه على شويه صوفيه على شويه مش عارف ايه، على شويه فلسفه، على شويه علم نفس، على شويه علم اجتماع، انت مش عارف ده جاي منين اصلا. ولذلك حتى فكره نقاء الاستقاء اللي هو ابتداء، وده اللي بننادي بيه كمشروع مهم جدا 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 من اهم مشاريعنا، فكره وفكره المبادره بختمه الفهم. ايه مبادره بختمه الفهم؟ في للاطفال، المبادره بختمه دي للاطفال خلاص، لان هو يتم صياغة مفاهيم خلاح. والخطوه الثانيه وهي سهله، ان كل ما يخص بقى العلوم الانسانيه والاجتماعيه وكلام ده كله انت تعمل فيه ايه؟ انت تمنعه عنه، يعني تحميه منه لغايه ما يعقل بس. فانت كده ضمنت نقاء الايه؟ الاستقاء. طب بالنسبه للشخص الكبير هيبقى الحل ايه؟ المكاثره. المكاثره الحمد لله تلك ذاك الباطل اول ما الحق بيحضر بيعمل ايه؟ بيزهقه ما يبقاش موجود على اقل التقديرات، لو لم يزهقه يكاثره فلا يكاد يكون له حضور. ومع الوقت لما الشخص ما يتعهدش تلك المعاني الباطله يصبح مشربه من الوحي، وخلاص يبقى الانطلاق عنده وهو يعني واضح ان ده يخرجه من مشكات الوحي. لذلك طبعا العلماء الربانيين كانت دي حاجه واضحه عندهم مميزه، ان هم انطلاقاتهم منين؟ من الوحي. ممكن ما يقولكش الدليل ده ايه والنص ده ايه وجبت الكلام ده منين، بس هو شهد هذه الاشياء من مجموع امور ايه؟ رائعه. وفي الحقيقه الكلام ده في الاخر هتيجي تحطه انت كده هتلاقيه الايه الفلانيه زائد الايه الفلانيه زائد الايه الفلانيه مثلا. الفرق ان العالم ممكن يعمل كده، حط ثلاث اربع ايات على بعض ويجي يجيب لك جمله تمام، بس في النهايه الايه الفلانيه. ولذلك الاهم الايه. ولذلك برضه في رايي قد اكون مصيبا او مخطئا، لكن بعتبر ان العالم اللي بيقدم لي المعنى دون ما يشهد له من الوحي هو ربطني به مش بالوحي. وفي رأيي أنه ظلم الوحي، يعني دون ما قصد. عشان كده أنا سبحان الله في فترة كده قلت إيه، طب أنا هجمع كده العبارات اللي هي إيه اللي فيها معاني مهمة، يعني مثلا ممكن نقعد نقول إيه كل مشكلة أحياء مثلا. فبدأت أهتم بأن أنا أجمعها، وبدأ مثلا بعض الأخوات يهتموا بتجمعها. لا وبعدين انتبهت كده على طول بعدها بيوم قلت يا جماعه لو سمحتوا الحاجه دي لو ما فيش النص اللي يشهد لها من الوحي ما تكتبهاش. ان انا في النهايه انت عملت بتعمل ايه بقى؟ انت بتمجد ليه؟ لشخصك تاني. طب احنا عملنا ايه؟ واحنا بندعو لانفسنا ولا بندعو للوحي؟ ولذلك اللي حصل ان مع الوقت اللي بدا يظهر بدانا احنا بقى نعجب باقوال الرجال، وبدا الوحي نفسه بقى ايه؟ لا يبقى باهت حضوره في قلوبنا. والا صراحه العلماء الاكابر دول تلك الكلمات الرائعه الجميله لو انها كانت مشفوعه بما بالمصدر الذي خرج هذه الكلمات من مشكاته كان هيعمل ايه؟ هيعود على الوحي بايه؟ لا بنفع كبير. ان انت الايه دي حضرت حضور كويس جدا في حياتك، ودي حضرت حضور كويس، ودي حضرت، يعود على المرء بنفع كبير. تمام؟ لا الآية دي نفسها انت بقت حاضر عندك حضور قوي مختلف. الكلام كلام كويس، وهي فتوح، هذه فتوح افتح الله بها على عباده. طيب الآيات الحقيقة هي في قصة، في داخل قصة، يمكن انا لعلي كنت في جلسة كده مع الاخوة في الاعتكاف وكنت اشرت الى ان انا هممت بتناولها يعني في رسالة فجر. هي في سورة، في قصة سيدنا نوح صلى الله عليه وسلم اللي في سورة المؤمنون تحديدا، هي في الآيات، هي تحديدا في سورة المؤمنون. احنا قلنا في آيات رقم كام؟ قلنا الآية بالظبط اللي احنا عايزين نتكلم عنها الآية رقم 28 و29 اللي احنا عايزين نتكلم عنها تحديدا. مهم يعني مش هنستعرض السوره كلها، احنا كنا استعرضناها في سيد فجر، بس باختصار يعني كده من اول الايه رقم 23 ربنا قال ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون. ماشي، وبدات القصه بتاعت سيدنا نوح. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم لو شاء الله لانزل ملائكه ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين. ولا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. طبعا من الملاحظات اللي واضحة جدا في سورة المؤمنون فكرة ان الكفار، ودي بتتكرر كتير، فكرة الكفار لما يتكلموا عن الانبياء يقولوا ما هذا الا بشر مثلكم، يعني فكرة دايما ايه، شخص زيه زينا، انسان زيه زينا، مش قادر يتصور فكرة الايه. سبحان الله، حتة عدم تصور فكرة الاصطفاء دي انا كنت متخيلها عند الكفار بس، سبحان الله الواحد شعر بها حتى عند الصالحين. مش في واحد مش قادر يتصور فكرة ان ربنا اصطفى حد غيره بحاجة ايه، حاجة تانية. مش قادر يتصور فكرة دي خالص، سبحان الله. يعني زي ما الكفار كده بيقولوا في سورة صاد، يقولوا ما سمعنا بهذا في الملة الاخرة ان هذا الا اختلاق، القي الذكر عليهم بيننا، انزل علي الذكر من بيننا. يعني ازاي، يعني مش معقول اشمعنا هو، يعني فكرة، يعني انت هتؤمن لبشر زيك، انا اؤمن لبشرين مثلنا، لا وقوموا لنا ايه، لا يعني ازاي ده بشر زيه زي. فكرة استشعار ان في حد اختص بفضل او اصطفي بفضل، ولذلك سبحان الله ربنا يقول ايه، يقول الله اعلم حيث يجعله رسالته. يعني ما انت مش انت اللي ايه، وربك يخلق ما يشاء ويختار. يعني ما انت اليس الله باعلم بالشاكرين؟ ازاي سبحان الله، كنت اقول كتير من الناس تصورين اشمعنى، يعني اشمعنى. وانا قلت ان الكلام ده الاصطفاء ده مش لازم يكون دايما على مستوى ان واحد يفتح على يده شيء، الاستعمال مصطفى في المستعمل دايما في ايه، في خير، اصطفاء الاستعمال. في ناس مش متصورين برضو فكره الاصطفاء بتاع الاستعمال دي، ودايما يقعد ينسبها لايه، لغيره بس، هو مش عارف ايه، اصله كذا اصله كذا اصله كذا. لا سبحان الله، اصطفاء الاستعمال، يعني مش بس هو الاصطفاء على مستوى اصطفاء الاعمال، ربنا يصطفي اصطفاءه في الاحوال، اصطفاءه في الاقوال، ربنا يصطفي في اصطفاء الاستعمال. ربنا يصطفي انسان كده فيقول كلام كده، يصطفي انسان في يعمل اعمال، يصطفي في ايه، فيكون له احوال، يصطفي حتى في باب الايه، استعمال، ربنا يستعمله في خير ولا يستعمل فيه غيره. فمش بيتصوروا الفكره دي. عايزكم بس تاخدوا بالكم من حاجه، ان قبل الايه دي مباشره بتاعه اللي هي فيها مطلع الكلام عن قصه نوح، اللي هي ولقد ارسلنا نوحا الى قومه ان فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون. ربنا قبلها مباشره كان بيعدد من النعم في ايه، في النعم عباده عليه في سوره المؤمنون، تمام. لغايه الايه رقم 7، لغايه الايه رقم 16 لما قال فيها ثم انكم يوم القيامه تبعثون، ده كله كان كلام عن مين، عن الانسان، عن الانسان الانفس. بعدين في 17 ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وبعدين وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكنناه في الارض وانا على ذهاب به لقادرون. فانشانا لكم به جنات من نخيل واعناب، واعناب لكم فيها فواكه كثيره ومنها تأكلون، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. شوف بقى سبحان الله، بديع البيان القرآني، الناس تخيل كلام الرسول جنب بعض، وعليها وعلى الفلك تحملون، ويجي بقى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، ويجي فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله، تمام. فهنا وعلي وعلى الفلك تحملون، ده كان ما ختم به الحديث عن ايه، عن ذاك النوع من النعم، خلاص. وبعدين بقى جت ايه، جت قضيه الفلك. المهم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكه ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين. شوفوا لو شاء الله لانزل ايه، ملائكه. انه الا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك، يعني وكأن سبحان الله المراد من إيه، من القصة ربطها بالمسألة. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا. ركزوا بقى، عشان الفلك هنا هتمثل إيه، الصراط، طريق، ماشي. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك، تمام. لذلك سبحان الله، يعني دايما فكرة أن اصنع الفلك دي كل ما تيجي في راسي تفكرني بإيه، بقضية بعض الفضلاء واستبعادهم لفكرة ان اللي بيعملوا ده يوما ما سيكون الفلك التي ينجو فيها الناس. يعني انت شايف لما تيجي تبص على المشهد فعلا كده زي ما طلحة بيقول صحراء ومطلوب من نصنع فيها ايه فلك. يا جماعة حتى مش قاعد يعني عليه مدينة ساحلية في صحراء وبيتقال له اعمل ايه اصنع فلك. ايه لازمة الفلك في الصحراء؟ مش بيتقال له مثلا ربي جمال، فاهم انت؟ مش بيتقال له ربي جمال. ايه لازمة السفينة في صحراء؟ وبعدين ما بيتقالوش اصنع قارب، اصنع ايه فلك. الفلك دي سفينة، سفينة كبيرة. يعني قارب هنقول يعني شوية سيول، شوية سيول هيجوا هنمشي في وسطهم وخلاص. واحد في صحراء بتقول له اصنع فلك، اصنع فلك ليه؟ لذلك فعلا سبحان الله فكرة ازاي ان انت مالكش دعوة التمكين هيحصل ازاي. انت ما انتش متعبد اصلا التمكين هيحصل ازاي، انت متعبد بصناعة الافلاك بس. انت اللي عليك انك تصنع الافلاك اللي مطلوب لك انك تصنعها. الافلاك دي طب هي دي هتنفع؟ انت عايز تقنعني ان الكلام ده ولا يحل مشكلة الناس الكفار دول؟ انت مالكش دعوة، انت ما تشغلش بالك بدي اصلا. سبحان الله، فأوحينا ليه أن نصنع الفلك بأعيننا وأوحينا. في أماكن تانية بقى مثلا سبحان الله من التحديات، وكلما مر عليه ملأ من قومه، كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. انت بت فلك في عارف انت سبحان الله نفس اللي هو بيحصل لما انت بتحاول تصنع فلك وبيتم السخرية منك. طيب باخدنا على جناحك يا شيخنا ان شاء الله. ابقى انت عايز تقنعوني ان انت مش عارف ما تعمل ايه في العيال اللي يحصل لما انت تقول لي ان الناس مش عارف، يعني الناس لما ترجع للقرآن والمعاني القرآن حصل انت عالم انت، ولا انت عايز تقول لي ان احنا مشاكلنا الاقتصادية ومش عارف الازمات السياسيه اللي احنا عايشينها ومش عارف ايه ده اللي هو هي ولذلك احنا دايما نقول ايه فكره بقى او روعه فكره الانطلاق من الوحي في ميادين الصلاح والاصلاح. يعني الصحابه سبحان الله عارف اصنع الفلك دي بتفكرني بكفوا ايديكم 13 سنه في مكه، فاهم انت؟ والله كفوا ايديكم 13 سنة ازاي؟ اللي ما قدرش كتير من اخواننا حتى في الحركات السامية ايه يفهموها، ما يدروش يقعدوا 13 سنة دي كفين ايديهم وايه ويقيموا الصلاة، ويقيموا الصلاة يصنعوا جيل بيصل، يصنعوا بس جيل بيصل. قدرناش تفهم دي؟ كل واحد بقى استعجل. طيب ازاي هنسيب المناكير اللي في المجتمع دي بالشكل ده؟ طب يعني فبدأ بقى اللي يشيل سلاح واللي مش عارف يكفر في مجتمع واللي انخرط في وسط ايه واللي يقول لك ده المناكير اللي عندنا في الحياة الاجتماعية، المناكير اللي عندنا في الحياة الأسرية الزوجية اللي بين الرجل ومراته، المناكير اللي في المدارس، المناكير اللي موجودة في حياتنا الاقتصادية من الربا والتعامل بالربا والكلام من ده كله. يعني درهم ربا أشد عند الله من 36 زانية، وكأن ده المنكر الايه الأكبر بقى اللي حاصل في حياة الأمة واحنا ما عندناش غيره بقى. طب والمناكير التانية دي، اي المناكير التانية دي، ويا ريتك انت رايح بقى مثلا هتحكم شرع الله، ده انت رايح تعمل ايه؟ يقول لك انا اخفف من المناكير. يا ريتنا رايحين نحكم شرع ربنا. ايوه هو اكبر منكر، ايوه الحكم بغير ما انزل الله، بس انت كمان مش رايح تعمل ايه، بس عندك فرصة ان في مناكير تعمل فيها ايه تأيدها تعملها وقت مجتمع، تخلي المجتمع بنفسه يعمل ايه يأيد تلك المناكير. مناش مناكير التبرج ومناكير، ما عندناش منكر اصلا ان واقيموا الصلاة مش حصلة، ان واقيموا الصلاة مش حصلة. نسبة اللي بيصلوا نفزة لمن لا يصلون نسبة مفزعة، ونسبة اللي بيصلوا بقى على مراد الله في وسط من يصلون اكثر افزاعا. في وسط من يصلون نسبة اللي ما بيصلوش على مراد الله اكثر افزاعا. فانت سبحان الله فكرة انت بتيجي تبص لها، لا فين يا عمي، فين الافلاك اللي طلب منك انك تصنعها؟ اصنع الافلاك ومالكش دعوه. ما تشغلش بالك الدنيا هيحصل ايه بعد كده. ازاي ده ممكن يسهم؟ هو قال لك لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم، وقال لك وانه لذكر لك ولقومك، هو ده اللي هيرفعك. هو قال للمؤمنين كده، قال وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال للمؤمنين الكتاب ده هو اللي عمل كده، قال للمؤمنين الكتاب ده هو خلاص انت عمل اللي عليك وانت ملكش دعوه. صغيرش بالك بقى بالباقي، الكلام ده يجي ازاي ويترتب ازاي، ده ليست عليه. فعايزين بس ننتبه ابتداء من فكرة ايه صناعة الايه الفلك ابتداء، وهو وما يكابده في صناعة الفلك. والإنسان بيعيش المرحلة دي، بتعيش مرحلة بقى ايه، نركز بقى الفلك ده لمقصدي، مقصد نجاة وإن جاء، نجاة وإيه وإن جاء، أو صلاح وإصلاح، انه انا انجو وايه وانجي، اصلح واصلح، وده مقصد الحاضرين. ولذلك لازم تاخد بالك من البعد ده، ان انت الفرق اللي بتصنعه بتصنعه لنفسك. خدمة الامة بقى، وانجاة الناس، واخراج الناس من الظلمات الى النور. اخرج الاول بعدين ما يخرج ان شاء الله، ما تقلقش، انت لما تخرج هتعرف تخرجه. واحد اصلا واحد عماله يا جماعه واقف في الظلم، يا جماعه خرجوا من الظلمه، طب ما تخرج انت الاول يعني وترينا شطارتك وترينا الخروج بتاعك. والله محزن جدا. وانا برضو باكد على الناس المساله دي، انت ما بتقيمش اعمال ولا بتصنع افلاك ولا بتؤسس مؤسسات ولا بتبني برامج عشان تعمل ايه، عشان تمارس الانجاء. انت كل عمل بتقوم بيه هو فلك انت بتبنيه، كل عمل بتقوم بيه وايه فلك انت بتبنيه. فلازم يكون حاضر بين عينيك الاول مقصد النجاة قبل مقصد الانجاء، مقصد الخروج قبل مقصد الاخراج، مقصد الصلاح قبل مقصد الاصلاح. ازاي تستشعر ان انت احوج للفلك اللي بتبنيه لهم منهم؟ سهش على طول الخط، على طول المدى. ولذلك بتكابد انت في صناعة الفلك ده، تصنعه بقى من الاول خشبة خشبة ومسمار مسمار. والناس سبحان الله، والله كتير كتير والله من الامور، والله الواحد حتى لما يعود بالذاكرة كده، كتير من الافلاك، مش هقول يعني ناس بره، ممكن ناس من مقربين للواحد كان يبص لها يقول ايه، اوه دكتور شريف طيب قوي، بس انت يعني ما سبحان الله. مش هقول كتير كتير من الاعمال نفسها، الاعمال هو في هي دي حاجه هتنفع اصلا؟ وفي حاجه اسمها كده هتحصل؟ والله. ولذلك سبحان الله من المحزن ان ذاك السلوك الذي مارسه قوم نوح مع نوح يمارسه صالحون مع صالحين، او تمارسه صالحات مع صالحات. والله بعيد شويه، مش كتير من الحاجات كده، بس بعيده، بس صعبه، بس مش عارف ايه، بس مستحيل، بس مش ممكن. ايه لازمته يعني؟ ايه لازمتها يعني؟ لازمتها ايه؟ احنا بنكابد ليه؟ ايه علاقه ده باللي احنا فيه؟ ما خلينا نخش في المشكله المباشره على طول وركز فيها. الله المستعان. طيب فاوحينا الي ان اصنع الفلك باعيننا واوحينا. لذلك بقى سبحان الملك، هي دي الفكرة، هي دي اللي هو ده البعد الجميل يا اخو. انا اصنع الفلك باعيننا وايه؟ وبعدين في منتهى الاهمية البعد الاول ايه؟ باعيننا، لا الاستحفاظ، ايوه الاستحفاظ، افتقار، ان انت تبقى فاهم ان انت مش هتكون في امان الا اذا كان هذا الامر على عين الله سبحانه وتعالى. لذلك اول حاجة تتسلح بيها لما تيجي تصنع الفلك ايه؟ الاستهداء، الافتقار، الاستعانه، فاهم انت؟ اول حاجه، انا لا هعرف اتم حاجه ولا هانجز حاجه ولا هعمل حاجه الا ايه؟ الا ان ايه؟ الا ان تعينني. انا ما اعرفش، لابد، لا غنى لي عنك طرفه عين ولا اقل من ذلك. انت لما تيجي تصنع فلازم تحطها بين عينيك، لا غنى لي عن رحمتك. تبقى مفتقر كده. انا لا اعرف اصنع فلك لما بقول افتقار. زي سبحان الله كتير مثل الاخوات والاخوة مني يقول لي ابا احنا مش عارف ان ده زي ايه افتقار. افتقر لمولك عشان تحصل بايه؟ بعيوننا عشان تجي لك بعيوننا. طيب والتانية اه ايه بقى؟ ايه بقى؟ الانطلاق من الوحي. اه خلاص هدى مش هوى. اركن بقى انت هتعمل اللي بيتقالك ومالكش دعوه بالزبون. مش دعوه بالايه؟ بالزبون. اه اركن الزبون ده على جنب. دايما نقول اهتداء مش اشتهاء. هدى مش هوى. اركن الزبون على جنب اللي انت امرت به في الايه؟ في الوحي. تنطلق منه. تنطلق من اللي امرت به في الوحي. تعمل اللي انت طلبت به في الوحي. طلب منك تعمل كده اعمل كده. بس يا عم دي سفينة في صحراء مالكش دعوة. لفولك في صحراء مالكش دعوة. بس انا شايف الانسب للمجموعة اللي انا بعلمها اني نديها مش فاهم انت؟ الحوارات بقى اللي طبعا كنا بنعيشها كتير مع بعض الاخوة والاخوات لما يمارسوا انشطة ايه؟ اصلاحية. بس انا شايف المجموعة اللي فيها طب ما نديهم يوسمس. طب مش ممكن ندخل مش عارف ايه؟ اصل انا حاسس ان انت مالكش دعوه فاهم انت؟ انت بتعمل المطلوب منك وايه خلاص تنطلق. انت مالكش دعوه بقى اللي طب هو ده هيصلح مش عارف. احنا برضو مالناش دعوه بالقصه دي. انت بس اصل مش كل الناس معاش دكتور مع احترامي هينسبوا نقول لهم القران 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 الخطاب القراني. يعني لما نعمل كده شويه ميكس ما بينه وبين الدنيا تمشي شويه ونراعي طبيعه اللي مش عارف ايه وانبعاج بتاع مش عارف. مالكش دعوه انت بتنطلق من ايه؟ الوحي. طيب ولذلك بقى خد بالك من حاجه مهمه معنى مهم قوي في بقى في بعيوننا وحينا. وكلمه وحينا بالذات فيها بعد مهم قوي. وبعد ايه؟ استسلام للوحي. الاستسلام ده والتسليم ده ان انت ايه مسلم ان ده الايه ان شاء الله الذي وراءه الخير. مش هو ربنا اوحب كده خلاص يبقى هو مش ربنا امر بكده يبقى خلاص. حتى مش بيوحلنا بس احنا الوحي حاضر قدامنا بنمتثله اللي هو عندنا الوحي حاضر ماشي. طيب بعيوننا وحينا فاذا جاء امرنا وفار التنور. ده بقى اللي كنت بقوله ايه في ميادين الاصلاح. سبحان الله ان انت بتهيئ لا كثيرا ما يفور التنور وكل ما بيفور مفيش افلاك فالناس بتضيع. التنور ده فار كم مرة في التاريخ؟ كتير يفور التنور ده في التاريخ. ولذلك سبحان الله تلاقي كل ما التنور يفور مين اللي ينجو؟ وكذلك ننجي المؤمنين. أنجينا وما أنجينا أنجينا تتبعوا الإنجاء في القرآن الكريم تتبعوا وشوف أنه كل ما يفور تنور مين اللي ينجو؟ اللي عندهم فلك اللي صنعوا فلك دول اللي ينجو كل مرة. لذلك سبحان الله اللي حصل أصلا في قصة سيدنا نوح كانت أول فوران لتنور في تاريخ البشرية وهيتكرر بعد كده. هيتكرر انه هيفور التنور ده كتير ومش هيثبت الا اللي معاهم ايه افلاك. اكيد مش هيفور التنور ممكن ما يفورش بنفس المساحة بنفس الشكل بنفس الظروف بس هيفور التنور يوما ما ومش هيثبت الا اللي معاهم ايه افلاك. والفلك ده باختصار هو الوحي اللي هو صنع الفلك ده عاش جوه الفلك ده في امان من كل القصص دي. في كتاب الله يعمل به فهو المخرج من ذلك فهو النجاة غيرها من الآية. الناس برضو مش مستوعبة فكرة ان ده النجاة ازاي فاهم انت؟ مش مستوعبة فكرة كده. ولذلك سبحان الله لما النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن الغرباء يقول طوبى للغرباء يقول قوم صالحون في ايه في اناس سوء كثير ماشي من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. النبي يقول كده صلى الله عليه وسلم، ماشي، يقول على الناس يعني على أهل النجاة دول، يقول قوم صالحون في إيه، في ناس سوء كثير، من يطيعهم من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. لذلك في وصف دقيق للغرباء، الذين يصلحون إذا فسد الناس، الذين يصلحون ما فسد الناس. وهم ناس كده، هم ده اللي. ولذلك دائما ازاي فعلا نستشعر فكرة ان انت لا انت مطالب كده، ان لان ربنا ليه سنن، وليه سنن. السنن دي خلي بالكم هي قائمة على العدل، قائمة على ايه؟ على العدل. يعني مش خسين تيمية كان يقول ايه، الله يقيم الدولة العادلة ولو كانت كافرة، وايه، ويهلك الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. ففي السنن تجري في الدول بالذات، تجري عليه على العدل. لذلك لما الناس يظلموا ويطغوا حتى لو مفيش نص صالحين في مواجهتهم بيحصل لهم ايه؟ لازم يهلكوا، لازم يهلكوا. حتى لو مفيش نص صالحين بيحاربوه، حتى لو الصالحين دول ملهمش دور خالص، لازم ايه؟ يهلكوا. بس لما يجوا يهلكوا بقى، هتهلك معاهم ولا هتنجو؟ عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض. خد بالك، عسى دي، عسى دي رجائيه، عسى دي في الوحي دايما ايه، رجائيه، يعني جاي هيحصل. ورجائيتها فيها مش معنى تحقيق، فيها معنى القرب، فيها معنى الايه، القرب، قريبه قوي، قريبه قوي قوي قوي. لذلك سبحان الله، سبحان ربي، انت دايما في السنن تبقى شايف اللحظه اللي ايه، اللي سيهوي فيها كل ذاك الذي يعني لازم هيهوي. يعني احنا لما قلنا هم بني اسرائيل نفسهم، في الجمله وفيهم ناس صالحين كتير، بس في الجمله بني اسرائيل نفسهم هم اللي اول ما ايه، ما خرجوا من البحر قالوا ايه، لسه خارجين من، لسه هما دول في الجملة يستاهلوا ربنا يهلك لهم فرعون، في الجملة يعني، في جملة بني إسرائيل يستاهلوا ربنا يهلك لهم فرعون. سيدنا موسى يستحق، معهم الصالحين يستحقوا، بس دول في الجملة بني إسرائيل كده لما نحطهم في إن كومباريزون أو في مقارنة مع فرعون، دول يستحقوا ان ربنا يهلك فرعون بالطريقة دي؟ لا، ما يستحقوش من ناحية الايه؟ الدينية. بس من ناحية الظلم والطغيان والافتراء، فرعون حان موعده، حان موعده خلاص، هو كده بقى ايه؟ جاب اخر. فدي سنن، سنن بتجري في الكون. انا قلنا لو تذكر لما كنا في المزمل، وقلنا ليه في مطلع الرسالة، الله سبحانه وبحمده يوصي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ذرني والمكذبين وللنعمة في المزمل، ذرني وما خلقت وحيدا. هذا ليه كده؟ إن قلنا أصلا إن من طبيعة الباطل إنه عنده عوامل الإيه؟ الانهيار الداخلي أو السقوط الداخلي. فلو ما تدخلش حتى الصالح، الباطل ده ماله؟ زهوق زهوق، ساقط ساقط، ضايع ضايع، خلصان. بس التحدي الحقيقي اللي بيواجهك ان فعلا انت لما يجي يسقط الباطل ده هتسقط معاه، هتروح لما يفور التنور، ولا انت هتنجو عشان عندك فلك انت اعدتها للحظه اللي هيفور فيها التنور. لذلك هو ده دي الفكره، وده اصل هذه سنه الله في ارضه. فاذا جاء امرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وايه، واهلك. فمجهز بقى، انت عارف مين اصلا اللي هيتحط في الفلك، ومجهز الناس اللي هتتحط في الايه، في الفلك. الا من سبق عليه القول منهم، ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون. صانا خلاص ايه، حان موعده. طيب هو حتى الان اصلا، حتى الان احنا ما دخلناش في هذا، نقول في ايه. طب دلوقتي انت، هنقول المرحله اللي فاتت دي كلها كانت مرحله ايه، صناعه الفلك وبناء الفلك وكلام ده كله. طيب هو هل اصلا بيحصل ان الناس الصالحين بيصنعوا افلاك، بس الافلاك دي تسعفهمش لما بيجوا يفور التنور بيلاقوا الافلاك دي مش حاضره, ولو الناس مش راضيه تركب الفلك, هم نفسهم بيركبوش الفلك, بيسيبوا الفلك وروح يركبوا السلطه. الافلاك اللي هم صنعوها هم مش يركبوا فيها, ليه يركبوها شويه وينزلوا منها تاني؟ ليه يعني؟ خلاص هو يعني جاءت موجات الشهوات والشبهات والفتن وعواصف الضلال, هتركب فين؟ المفروض انت الفلك جاهز, ومين اللي صنع الفلك؟ انت اللي صنعت الفلك. يركب الفلك وهو راكب الفلك وشايف الناس اللي بتغرق وينزل معهم تاني, ينزل معهم تاني. وسبحان الله في قصة سيدنا نوح بالذات تأكيد على المسألة دي, اللي ممكن يرجعك تاني, اللي ممكن ينزلك تاني من الفلك. سبحان الله ان تتشد الغرق يشدوك. سبحان الله سيدنا نوح هو ركب السفينة, بس بعد ما ركب السفينة لا مش دي ربنا ابني من اهلي. طب ما انت عارف ان هو ايه استحق الاغراق, بس في حاجه كده في النفس البشريه برضو ممكن تعمل ايه. ولذلك انا كنت بستغرب قوي من الرد اللي تم الرد بيه على سيدنا نوح لما قال ايه ان ابني من اهلي, يعني للوهله الاولى مع خطاب ربنا الرفيق جدا بالانبياء. تمام, ما تتوقعش ان الاجابه هتبقى كده, الرد هيبقى كده. لا مش دي, مش انه لسه من اهلك دي, لا دي لا مش انه لسه من اهلك انه عمل غير الصالح, لا ما دي سيدنا نوح عارفها, لا دي سيدنا نوح عارفها. لا مش فلا تسألني ما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين. انا متوقع يعني انت ما تعرفش تفاصيل القصه, ان مثلا لما سيدنا نوح يطلب الطلب ده هيتقال له ايه, نحن نقدر عاطفتك ونقدر حبك لولدك وكان الله في عونك. تمام, ويعني كده يعني ربنا يرسله الملك يتقال له كده معلش يصبر وبتاعه كده, بس الرد مش كده خالص, لانه برضو هي لحظات فيها وجعين مش وجع واحد, يعني اللحظة دي فيها وجعين. الوجع الاول على الصالحين انه هيموت كافر, والوجع التاني انه هيموت, فيها وجعين. يعني دايما الناس الصالحين مشاكلهم مع زويهم اللي بيموتوا ايه, انه ماتش صالح ما كانتش خاتمته كويس. ده عند الصالحين وجع اكبر من وجع انه ايه, انه مات, لان الصالح ده متصور كيف فكرة انه هيموت وعارف ان, ولذلك الغصة اللي ما بتروحش خالص انه مات غير صالح, مش انه مات, لان غصة انه مات دي بت ايه بتروح, انما غصة انه مات غير صالح ما بتروحش. كنا تفتكروا كده يا الله بقى, كمان بقى لو كنت انت قصرت فترى نفسك سبب في انه مات كده, بتبقى الغصة دي ايه, غصة فوق الغصة, كل ما يجي كده غصة في حلقك ما انتش قادر ايه هتخيلها. فانت متصور إيه هو اصلا في موقف ايه لا يحسد عليه سيدنا نوح. فكان احنا المتوقعين من خطاب الرب سبحانه وبحمده, فتصورنا احنا يعني القاصر ان يكون الرد عليه لون من الايه, من المواساة والترفق به. لكن العجيب ان الرد ما كانش كده خالص, كانش من النوع ده اطلاقا. الرد كان في هذا الحزم الشديد, قال يا نوح انه ليس من اهلك, انه ليس من اهلك, انه عمل غير صالح. في قرآن انه عمل غير صالح. ولذلك سبحان الله مما يسلي الصالحين اللي اجتهدوا في هداية ذويهم ممن ماتوا غير صالحين ان الانساب اتقطعت خلاص, يعني أنا سبت قطعت ما يلزمنيش. لذلك حتى الصالحين بيتوصلوا انهم يعيشوا الحالة دي هم في الدنيا. ليه؟ عشان ما يتفجعوش لما يموتوا. الولاء والبراء يتوصل ناحية الولاء والبراء، ان ده النسب اللي بينك وبينه ايه ينقطع. لا وهن 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 لدرجة انه كأنه مش ايه مش موجود. فلما هيفارق الدنيا على الحالة دي انت ايه متوجعش، ان انت بتعتبر هو كايه هو خد معسكر ايه تاني اصلا، مش معسكرك مش معسكرك. ولذلك حضور دي حضور المعنى ده حاضر عند سيدنا نوح اصلا. بس لحظة العاطفة، انا قلت ان الاب عاطفة ناحية ابنه غير عاطفة الابن ناحية ابوه. لذلك كنا بنقول موقف سيدنا ابو بكر في بحثية عن محمد ابنه في ايه في غزوة بدر اقوى من موقف سيدنا ابو عبيدة لما وجد ابوه بيثخن في المسلمين الجراح فقتله. يعني شوف رغم ان سيدنا ابو عبيدة عمل ايه قتله ابوه قتله تمام، سيدنا ابو بكر لم يتمكن من ايه من العثور عليه على ابنه محمد. انا ما عملتش حاجة يعني ما وصلتش انه اقتله، اللحظة دي لحظة صعبة. بس سبحان ربي يقول لك ان موقف سيدنا ابو بكر اكمل. ليه؟ ابنه عاطفة الابوة اشد، انه يفكر اصلا في كده، يفكر في كده صعبة جدا. يفكر لا انت بص لا تجالسني ولا اجالسك طالما انت لا تصلي، لا تؤكلني ولا اؤكلك مع الف سلامة. ده انا القوة اللي كانت عند سيدنا ابن عمر لما يقول له اقول لك قال رسول الله وتقول لي كذا وكذا والله لا اكلمك ما حييت. في القوة اللي كانت حاضرة في قلوبهم وفي موالتهم لله سبحانه وبحمده، دي 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 بتهون عليهم الايه اللحظات دي. ولذلك سيدنا نوح يعني لازم هتكون هو يعني علم تقدير رب سبحانه وبحمده ان يجي على قلبه ليه يعني ما هقع في قلبه. ليه بقى؟ لان محبة الولد مش ايه مش اختيارية، دي جبلية، فهي تصدره من المرء عفو الخار ولا يتحكم فيها ولا يملكها. ده هو التحدي اللي بيواجهه، ان ازاي هو قدر ايه يتحكم فيها، بس هي تصدر ما منه على ليه على الجبل. فهمني؟ التحدي ان هو يتحكم فيها. فلذلك سبحان ربي يبقى كل هذه الامور الله اعلم بها منا، صح؟ والمتصور او اللي احنا ممكن كنا نتوقعه ان احنا نسمع الخطاب فيه ايه هذا الترفق بتوقعاتنا احنا البشرية برأينا احنا، تمام؟ لكن سبحان. ولذلك يا جماعة خدوا بالكم من حاجة مهمة، الامور في الوحي ما بتجريش على توقعاتك انت، ازاي تضبط توقعاتك وتضبط افكارك واجتهاداتك وافكارك بالايه بالوحي رحمك الله. حد يقول والله الغالب فيما اعرفه عن الله انه يعمل كذا، الكلام ده في اللي ما فيهوش نص، انما في اللي فيه نص ما تقوليش لدرجة وصلت ببعض الفضلاء انه يعمل ايه انه يرد نصوص من الوحي يقول لك ايه رحمة الله تأبى ذلك، عدل الله يأبى ذلك، يعني هو نص اوحى الله به، سواء كان بقى هو آية من القرآن الكريم او كان حديث من السنة اوحى الله به لنبيه صلى الله عليه وسلم. وتقول لي اصل ده مش متمشي مع الاصول الكبرى التي جاء بها الوحي، انت هتخلي نفسك انت بقى تصوراتك وانطباعاتك وتوقعاتك وكلام من ده حاكم على الوحي. فانتبه المسألة دي جدا، ان بعض الفضلاء للاسف الشديد هذا افضى بهم الى ايه الى رد نصوص من الوحي، افضى به الى ذلك. المهم اسال الله السلام. فكان الرد قال يا نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، فلا تسالني ما ليس لك به علم. شوف الكلام، اني اعظك، والوعظ ده بايه اني اعظك ان تكون من الجاهلين. اللي بقى يستوقفك اكتر من كده ايه بقى ردة فعل سيدنا نوح؟ ما قامش بقى ليه؟ يا رب، يا رب انت المفروض تقدر برضو ان ابني بقى، انا مش اب يعني، وانا ما عنديش عاطفة. هو انا عملت ايه ده كله؟ هو انا عملت ايه ده كله؟ هو يعني للدرجة دي صح؟ كتير مننا يقول ايه يا عم، ما هو انت المفروض برضو تقدر ان احنا اباء برضو وعندنا عيالنا وبنخاف عليهم. ما انت برضو المفروض تقدر يعني ايه مش عارف ايه، ما انت المفروض يعني فاهم انت يعني هو يعني ما خدش ده سلوكه، السلوك يعني ما هو غصب عني، ما هو انا مضطر، ما هو ابني، ما هي ظروفي، ولا اي حاجة من هذا اطلاقا. العكس امر ايه؟ قال رب اني اعوذ بك ان اسألك ما ليس لي به، يعني اعوذ بك، انت اللي تعصمني من كده. اب واناب وتاب. قال رب اني اعوذ بك ان اسألك ما ليس لي به، يعني شوف، وإلا ايه؟ تغفر لي وترحمني اكون من الايه؟ اكون من الخاسرين. يا الله، سبحان الله، هل ايه؟ الا تغفر لي وترحمني اكون من الايه؟ من الخاسرين. لذلك الموقف ده ذاته في تنبيه على الحاجات اللي ممكن تنزلك من الفلك بعد ما تركبه. ممكن تقول عليه علاء، بس في تنبيه على الحاجات اللي ممكن تنزلك من الفلك بعد ما ايه؟ ما تركبه. انت ركبت الفلك، ليه نزلك تاني؟ ازيك تقول لنفسك سبحان الله والموقف ضيق؟ لا، حاجات كتيرة. العلائق اللي تحت، العلائق اللي تحت، ينزل عشان ابنه، ينزل عشان مراته، فاهم انت؟ ينزل عشان شهوة من شهواته، عشان حاجة بيحبها، عشان شيء في طبعه. بعد ما يركب الفلك ينزل تاني. الناس اللي ركبت نزل عشان كده، في حاجة تحت
عاوز يعني يكون معاني.
وبعدين ينزل بقى ايه؟ ينزل بقى الشيطان ما ينزلوش بقى يقول له ايه؟ اقعد جنب ابنك، ولا انا وابني بقى نغرق سوا، نعيش سوا، نودي سوا، فاهم انت؟ ولا انا لا، انا مش قادر اعيش من غير ابني، ولا اعيش من غير مراتي، ولا اعيش من غير مش عارف ايه، ولا اعيش من غير الشيء الفلاني ده. لا، يتقال له اعمل ايه؟ انزل هات وتعال. وبينزل ما بيطلعش. انزل هات وتعال، انزل هات الغنى وتعال، انزل هات الامان وتعال، انزل هات الرفعه وتعال، انزل هات الرفعه وتعال، استعملها هنا في نصرة الدين. اصل احنا محتاجين شويه رفعه على السفينه، على الفلك، فاهم انت؟ انزل هات وتعال، انزل هات وتعال، انزل هات وتعال. ما الشيطان بيقول له كده، انزل هات وتعال، وانزل ما يجيش، يطلع السفينه ما ينزلش منها. تلك العلائق العزف على اوتار نقاط الضعف، العزف على اوتار ايه؟ نقاط الضعف. ان انت عدوك، العزف على اوتار نقاط الضعف. ان انت عدوك عارف كويس نقطة ضعفك فين، ويعزف على وتر نقطة الضعف دي، ينزلك بس من الفلك وما تطلعش تاني. انه ينجح بس انك تنزل من الفلك، لان الناس اللي تحت مالهم؟ غرقانين. ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون. فيقول لك انزل بس هات المغرقين، خد بالك انت. ولذلك بقى كتير من الفضلاء تلاقيه مثلا يروح يتورط في ايه؟ في اماكن، يقول لك نشاط دعوي. يا اخي بندعو الى الله في وسط ميادين كتيره. واحد ينزل في ميادين اهل الدنيا، الناس بتوع التجاره ومش عارف ايه، ويتخدش وسطهم لما يشبع، ويجي طالع من وسطهم مش عارف ايه، مش عارف يرجع اصلا يقول لهم كلمه بعد كده، مش عارف ينادي عليهم حتى من وراء السفينه. المهم يعني سبحان ربي، المشهد ده بتاع سيدنا نوح صلى الله عليه وسلم، بحس ان هو بيفكرنا بايه؟ يعني بفكره الانتباه لنقاط الضعف. او الانتباه لقضية العزف على اوتار نقاط الضعف اللي ممكن شياطين الانس شياطين الجن الدنيا تنزلك فيها من الفلك وتعرفش تطلع تاني. لذلك كان الرد حاسم بالشكل ده, الرد حاسم بالشكل ده, طالما ركبت السفينة ما تفكرش في حد من المغرقين, ما تفكرش فيه في تفكير ايه ان انت بقى انزل واجيب واعمل وودي وهبه لي, لا خلاص تركز في الفلك. قال ربي اني اعوذ بك ان اسألك ما ليس لي به علم الا تغفر لي وترحمني. ولذلك والله سبحان الله كتير من اخواننا الفضلاء انما نزلوا انما غرقوا يوم غرقوا بسبب القضية دي. طيب لكن تنبيه لطيف في مسألة ان انا ايه الحاجات اللي ينبغي انتبه لها. طب ايه الواجبات اللي عليا بقى ايه اللي هو في الآية 28-29 اللي هم موطن الشاهد مال, فاذا استويت انت ومن معك على الفلك. صح الله. طبعا انا لما قريتها او لما قصدي سمعتها فحسيت كده قلت ايه, طب الحمد لله رب العالمين, يمكن نوعيا حسب ما يتراءى لنا, ونسأل الله ان نكون ان يكون الامر كذلك, ان الحمد لله انت على الفلك, خلاص استويت على الفلك, انت خلاص قاعد على الفلك. طيب ايه واجبات ما بعد الاستواء على الفلك؟ اهم انت بقى. فلذلك دي اللي ايه, مش لازم بقى انا بقول بالنسبة لي ولا بالنسبة لكم ولا بالنسبة لاي حد, بقولها بالنسبة لاي انسان ربنا عز وجل من عليه باستواء على فلك. خد بالك انت, اي انسان ربنا من عليه باستواء على فلك خلاص, مش لازم يكون دي, لا واحد ربنا مثلا من عليه باستواء على فلك في حياة زوجية, استوى على فلك سبحان الله, هو كان مش عارف ايه, ربنا اكرمه زوجة صالحة, امرأة ربنا اكرمها وزوج صالح, فهمني, استوى على فلك. واحد ربنا اكرمه استوى على فلك في ايه, في حياة عملية, كان بقى سنين طويلة بيدرس ومستني اللحظة اللي ايه اللي اشتغل فيها, خلاص اشتغل وبوأه الله المكان الذي اراد, استوى على الفلك ده. واحد استوى على فلك في حياة دعوية, هو كان نفسه في مشروع معين, ربنا يمن عليه المشروع ده يتم وينطلق, والمشروع ايه انطلق وهو استوى على الفلك. استوى على فلك لما تيجي تبص على واحد في كل واحد فينا تلاقيه استوى على افلاك كتيرة قوي, استوى على افلاك كتيرة. المنتظر ان بعد هذا الاستواء على تلك الافلاك اللي انت مش هقولك تعبت, بلاش تعبت, اللي انت فعلا انشغلت قوي بصناعتها وكان واحد من احلامك انك تستوي عليها, المحزن ان انت بعد ما تستوي تعمل ايه, تنزل تاني. المحزن بقى انك تستوي على الفلك والفلك ما تسيرش, او يبقى الامر زي على حد تعبير كده فريد انصار رحمه الله عليه في 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 التصوير اللي ما كان يحصل في العمل الاسلامي, فكان يقول ايه, يقول اكتشفنا كنا نظن ان القافله تسير لكن اكتشفنا في الاخير انها ما كانت تسير الى ايه, الى الوراء. ما تتصور ان انت ايه او تتوهم ان الفلك بتسير, بس الفلك بتسير الى ايه, الى الوراء, وانت واهم ومتصور ان انت بيحصل لك ايه, ان انت بتتقدم وانت بتتاخر. ايه السبب, ايه الحل, ايه الواجبات اللي انا مطالب بيها علشان مش بس افضل مستوي على الفلك, لا ان الفلك دي تشق طريقها واظل اتقدم حتى اصل الى بر النجاة. لذلك سبحان الله كان ليهم تعبيرات عجيبة, كان واحد منهم زي شميط بن عجلان يقول ما رأيت للمؤمن مثلا في الدنيا إلا كرجل على خشبة في عرض البحر يظل يقول يا رب يا رب يا رب حتى يصل الشاطئ. الخطيب البغدادي يقول وغاية العلم العمل, وغاية العمل النجاة. فكرة النجاة دي والوصول لبر الأمان ده يعني ده نقص مهم، حلم مهم جدا الانسان. ايه بقى العوامل دي ذاتها اللي ازاي احنا يتم تفعيلها؟ ايه علاقتها باللي احنا اتكلمنا عنه من مشاكل اصلا وتحديات وزي ما قلنا ثغرات وآفات ونقاط ضعف، وازاي هي هتكون فعلا حل للكلام ده؟ وفي رايي انا شفته يعني بالنسبه لي حتى على مستوى شخصي، قلت لنفسي ايه اللي انا محتاج اعمله؟ الواحد الحمد لله يشكر الرب ثم يشكر الرب ثم يشكر الرب، ولا يزال قلبه ساجدا في محراب شكر الرب سبحانه وبحمده على هذه النعمه العظيمه. بس بقى لو انت خايف عليها فعلا نفسك انها تدوم وتستمر، ايه الحاجات التي ينبغي ان تراعيها؟
كنا قلنا واجبات ما بعد الاستواء على الفلك. المفروض بقى خلاص انت استويت على الفلك، فايه الواجبات عشان ده كعلاج للمشكلات اللي هي احنا اتكلمنا عنها في مطلع هذه الرسالة من سلف. فاذا استويت انت ومن معك على الفلك فقل اقول الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وقل رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين. طيب طبعا منزلا فيها قراءة تانية، فيها منزلا، انزلني ايه منزلا، وفي منزلا خلاص هتفرق طبعا، لان الاولى هتبقى في داخل السفينة في داخل الفلك، انما منزلا هتبقى ما بعد الفلك. ماشي، حتى ده كان كلام الطبري في تفسيره، قال واختلفت القراء في قراءة ذلك فقرأته عامة قراء الأمصار منزلا بمعنى انزالا، وقرأه عاصم في رواية شعبة منزلا بمعنى مكانا. ماشي، يعني ده خلاصة الكلام، الموارد أورده الطاهر وغيره. المهم وقل رب أنزلني منزلا مباركا أو منزلا مباركا وأنت خير الإيه المنزلين، إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. طيب الشاهد هنا الواجبات اللي ذكرت هنا لما بعد الاستواء على الفلك، أول حاجة الإيه الشكر بقى هنا، الشكر الحمد بما يتضمنه من شكر، الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. خلاص هيدا بقى هنا دي مسألة مهمة. احنا قلنا مثلا واحد من اسباب ذاك النقوص على الاعقاب او الارتداد على الاعقاب او تأخر يعني بسرعة عامة، هو كده يعني ده نسب ينسب الفضل ايه الى الله سبحانه وبحمده نفسه، خرج كده عن الافتخار والاحتقار، خرج من دائرة الافتخار والاحتقار اللي فيها المشكلة اصلا اللي تكون سبب نسأل الله العافية في تأخر العبد. فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. تمام، وزي ما قلنا احنا عندنا السبب بيبقى في التأخر ده اما داخلي او خارجي، فهو بذلك هيبقى نجا من الايه من السبب الداخلي والسبب الايه خارجي، نجانا من القوم الظالمين. يعني قلنا هو هي عملية انجاء خلاص، والانجاء ده كان من الايه من القوم الظالمين. طيب دي الاولى كده. النقطة التانية وقل رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين. طيب لو قلنا منزلا على انزالا يبقى هو عايز ايه؟ انزال في السفي في الفلك، انت عايز في حاله الاستواء على الفلك، استمرارك في حاله الاستواء منزلا العاقبه، هيقول ايه الكلام ده؟ ماشي، يعني على القراءه منزلا يبقى ايه انزالا داخل الفلك، انزالا داخل الفلك، ده حتى الكلام موارد. ماشي، في داخل الصراط منزلا ما بعد الصراط. تمام، طيب
منزلا هنا يعني اسم مكان يعني
انزالا لا مش اسم مصدر، انزالا انزلني انزالا ماشي، ده منزلا هي اللي ايه الاسم مكان. ماشي، طيب فانزلني انزالا فالمصدر نحوينا مفعول مطلق، بس هي
انزال ولا نزول؟ خلينا نقول نزول، نزول دي
لا لا منزل منزل مكان مكان انا مش مهم يعني هو الانزال بسرعه عامه بقى الانزال ده ذاته بقى فين ووضعه هو من الاخر ان انت في طلبين في طلبين الطلب الاول اللي هو ايه في داخل الصراط في داخل الصراط وفي ايه وما بعد الصراط انت احنا قلنا فما يمشي مكبا على وجه اهدى ام يمشي سويا على صراط ايه مستقيم انت استويت فانت بتطلب ده في داخل الصراط وبتطلبه بين فين ما بعد الصراط خلاص قل رب انزلني منزلا مباركا طبعا اللي يثبت الربوبيه واضح واحنا قلنا برضو ده هيبقى فيه الايه الحل بتاع المشكلات الثانيه اهم يجي نبص على المشاكل كده المشاكل كلها اتحلت بالطلبين دول خلاص الاول ان انت شكرت الله سبحانه وبحمده ونسبت الفضل اليه خلاص على نعمه الايه الانجاء من التاخر او يعني هذا النقص ماشي داخليا وخارجيا اللي انت مدرك دي يعني مدرك ان ربنا انجاك بايه من الاسباب الداخليه والاسباب الايه الخارجيه ان انت اللي داخليا يعني الحمد لله رب العالمين تم عقدك ولا خارجيا تم ايه عقدك والنقطه الثانيه بقى اللي هي ايه وقل رب انزلني منزلا مباركا قلنا فكره اللياذ بالربوبيه وسؤال الله سبحانه وبحمده الايه الهدايه في داخل الايه الصراط والهدايه بعد الصراط يعني هدايه كل ده انت طالبه وقل ربي انزلني ماشي منزلا او منزلا مباركا خد بالك بقى ايه مباركا دي قلنا البركه ان تطلب ثلاث حاجات تطلب ايه البدايه الثبات ايوه وبعد الثبات تنزع عن المكدرات والثالث الزياده خلاص فانت بتطلب بالبركه بتطلب الثبات ابتداء اهو يبقى انت طلب الثبات اهو ضربت الثبات وانزال او انزالا مبارك انزال انا بقى فيه ايه ثابت حاله الثبات والايه الثانيه تنزع عن المكدرات الافات والثالثه الزياده ولذلك سبحان ربي احنا يعني الواحد كل يوم يزداد يقينا في ان احنا حرمنا كتير لما احنا ما تفقهناش في معاني أدعية الوحي تفقه الانسان في معاني حتى احنا بنشرح اسم الله الحكيم قلنا الكلام ده الانسان ما يتفقهش في معاني أدعية الوحي ان هذا التفقه في معاني أدعية الوحي هيؤكد لك على فكرة ان انت لست بحاجة الى ايه الاختراع ولا استيراد دعوات فانت هو اللي انت بتطلبه كله بتطلب ان انت يا ربنا يثبتك يبقى ده منزل ثابت انزال ثابت في ثبات وفيه ايه وفي تنزع عن الافات وفيه ايه والمكدرات وفيه زياده خلاص انت طلبت الكلام ده وفيه زياده ويزيدك الله سبحانه وبحمده فيه فطلبت انت المطالب هذه وقل رب انزلني منزلا مباركا وانت خير الايه المنزلين هو فكره الافتقار الى الله دوما واللياذ بالربوبيه واضحه وحاضره وانت خير المنزلين. طيب في شويه تفاصيل بقى في الحته دي محتاجين نستبينهم من ايات اخرى. يعني في ايات اخرى هتبين لنا يعني مجموعه من الامور. ابتداء يعني مثلا في سوره الاعراف سيدنا نوح صلى الله عليه وسلم لما هم يعني ربنا بيقول لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلاله ولكني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم واعلم من الله ما لا تعلمون وعمل من الملاحظات الواضحه يعني جدا مع سيدنا نوح صلى الله عليه وسلم خصوصا في السياق ده فكره ايه إنا لنراك في ضلال مبين ما عادش إيه استرسل بقى في الردود وإزاي وضلالة ومش عارف إيه قال يا قوم ليس بي ضلال بس ولكني رسول رب العالمين وأجيب لكم الدلائل وأجيب لكم الشواهد وأرد عليكم الاستفاضة في الإيه يعني أنت كذلك بس خلاص لست كذلك بس خلصنا يعني ما عادش يعني أنت كده سبحان الله ذاك المفتري أنت حاجة من اتنين مش هو مش مفتري
ابتداء انت كلامك معاه هل يغير عنده حاجة؟ طب هو يعلم انه مفتري اصلا. فالاسترسال ايه لازمته؟ يعني لازمة الاسترسال في الايه؟ في الدفاع عن نفسك. هو اصلا كده كده مفتري، فهو يعلم انه ايه؟ مفتري. طيب بالنسبة لغيره بقى، لو افترضنا انك استرسلت في المنافحة عن نفسك هيزيد زيادة، فانت بابه اقفله رايح دماغك خلاص. ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. طبعا خد بالك من سبحان الله، دايما الأنبياء بيستعملوا التعبير ده وأعلم من الله إيه، زي ما سيدنا يعقوب قال كده برضو، أعلم من الله ما لا تعلمون. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم، اللي هو في سورة المؤمنون، مش بشر بفكرة، مش قادرين تستوعبوا فكرة إيه الاصطفاء، أن ربنا يصطفي بعض خلقه بأقوال أو أعمال أو أحوال أو استعمال. هم مش قادرين يستوعبوا فكرة الاصطفاء دي. دايما كده كتير من الناس مش قادر يتخيل أن هو إيه، أن هو في حد ممكن يجيله خير إلا هو، اللي يجي على يدي خير إلا هو. طيب أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. رغبهم برضه. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. ويبالكوا دائما ربنا بيصف هذه الحالة بأنها حالة إيه؟ إنجاء. خلاص. وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. في نقطة بس مهمة كده أشارت إليها آيات، يمكن هي مش مباشرة في قصة سيدنا نوح، بس أشارت إليها آيات في مسألة في ركوب الفلك ذاته أصلا. يعني مثلا ربنا بيقول إيه في سورة يونس، هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيب وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. الشاهد هنا إيه؟ دعوا الله مخلصين له الدين. ده بقى هيضيف بعد في حتة إيه؟ في حتة لياذك أنت بالربوبية والدعاء وغيره، إنه يكون إيه؟ أيوة مخلصين له الدين. أيوة دي مهمة جدا يعني برضو، فده هيحط ضابط مهم للحالة اللي انت هتطلبها. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، بس ده يبقى ايه؟ مخلصين له الدين. خد بالك بقى، مخلصين له الدين بما وراءها من الاستغاثة والاضطرار، ان هو اللي ألجأهم الى هذه الايه، الى ان يكونوا مخلصين له الدين، الاضطرار، الاستغاثة والاضطرار، انه مفيش غيره. ولذلك دي مسألة مهمة جدا، ان انت اصلا تبقى بتطلب الامر، ايوة كدعاء الغريق، ماشي زي ما بيقولوا، ان كان حديث ضعف، بس ايه، ان انت فعلا تبقى ايه، تبقى انت بتدعو ربنا بالدعاء ده، دعاء الغريق المستغيث بالحالة دي، حالة مخلصين له الدين، حالة المضطرين، ماشي. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، تمام. فدي أشارت إليها الآيات دي نفسها، حتة الإنجاء في الفلك، لأن طبعا إحنا عندنا هنا نص إن ربنا أنجاهم، ماشي. في سورة يونس برضو في تذكير بقصة سيدنا نوح، واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين، أمرت أن أكون من المسلمين. طيب برضو كنت دائما بقول سبحان الله في فقه الإنجاء، الإنسان يبحث عن الإنجاء لازم ندرس برضو العوامل أو الرصيد اللي كان عن سيدنا نوح اللي خلاه لما قال رب إني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان إيه سبحان الله. فيعني اللي بيخلي يعني الأرض والسماء كل اللي بيخلي الدنيا بتتغير بالشكل ده اللي يخلي واحد بيطلق أربع كلمات رب إني مغلوب فانتصر بتغير الشكل كده بالمسار ده. يعني الرصيد اللي ورا الكلمات دي نفسها اللي ورا الدعوات اللي بيتم إطلاقها دي هو اللي بيوصلنا كده للآخر. فلابد برضو مع سيدنا نوح صلى الله عليه وسلم ندرس برضو ما وراء الحاجة دي الصفات نفسها اللي أهلته لكده. اللهم ربنا يقول فكذبوه فنجيناه من معه في الفلك. طبعا سيدنا نوح ذكره في القرآن كتير بس هنجيب المناطق اللي فيها حتة الإنجاء من خلال إيه الفلك. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومه الشاهدين وجعلناهم إيه خلائف. يبقى هو طلب رب أنزلني منزلا مباركا خلاص قلنا منزلا مباركا. إيه المنزل المبارك اللي حصل؟ جعلناهم إيه خلائف خلاص. سورة هود طبعا من السور اللي كان فيها ذكر طويل لسيدنا نوح صلى الله عليه وسلم بس احنا نقتصر على المشهد او حتى ممكن نستعرضها سريعا يعني هو لان لقد ارسلنا نوحا الى قومه اني لكم نذير مبين ان الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي. برضو يا فكره ايه سبحان ربي الافتخار والاحتقار. هو يعني انا بقول اصلا هذين اذا اجتمع في العبد اجتمع فيه الشر كله الافتخار والاحتقار. افتخر بما لديه احتقر غيره. هم سبحان الله هم يعني ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي. يعني مين اللي معايا يعني ده اللي معاه مش عارف مين وشويه ايه وشويه ايه سبحان الله. وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي فعميت عليكم. يعني إيه الغريبة يعني سبحان الله فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكروا. لذلك جماعة برضو من الأمور اللي ينبغي أن ينتبه إليها أن سبحان الله دايما الناس الكبراء وال يعني دايما أقول ما تخسرش أخ عشان تتصور أن في أخ تاني إيه والله ربنا ييسر بقى ربنا يكرمنا ويبقى ورا فتح كبير مش ورا فتح كبير أصل أخ وجيه بس ده ليه حضور مش عارف ده مش عارف استاذ الجامعه ده مش عارف مسؤول عن ايه ده بس سيبك من الحوارات دي. الناس دول في الغالب هو بيطلب انك تديله نوع من الاهتمام الايه الخاص والعنايه الخاصه للاسف الشديد فقد لا يكون. لذلك ما تخسرش اخ عشان حد اصلا تاني بالعكس ممكن ذاك الشخص البسيط اللي انت مش متصور ان هي تاتي على يديه تلك الفتوح يفتح الله على يديه اضعاف اضعاف اللي انت ايه بتامل فيهم دول اصلا ولا كل يوم معنى ولا يوم لازمة. ويكون أصلا لما تيجي تبص على الخير ذاك الخير مين اللي يحمله ما تكاد تجد لهم حضور أصلا في حمل هذا الخير. هو كأنه مش تبص له في الخير ده ما بيحملش من الخير ده ما يحمله ذلك ليه الرجل. لذلك دايما ده يعني الصراع بيحصل دايما هم بيتصوروا ان طب نعمل مجلس خاص اعمل لنا قعدة خاص اعمل لنا مش عارف ايه ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول الذين تزدري أعينكم لا يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم معجزين. سبحان الله نتعلم جدا من الأنبياء فكرة إن هم لا يطيلون الحجاج ولا اللجاج سبحان الله. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه؟ قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. يعني سبحان الله وهو في الظروف دي زي ما قلنا يعني خلاص هم كده يعني هم ده مش يوم من تاني فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك. طب هو سبحان الله بقى يعني هو سيدنا نوح زي ما قلنا يعني اتقال له خلاص مش يعني كمان حتى سبحان الله الكلام ده بيتقال له في وضع ايه اللي هو يعني تم التصريح له بانه لا يؤمن من قبل الا من قد ايه امن. وسبحان الله بيصنع فلك في صحراء بس زي ما قلنا كده قلنا بركه الاستجابه للوحي انه يستجيب لما انه يفعل ما اوحي يعني اتبع ما اوحي اليك من ايه بس يعني خلاص واتلو ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته لن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. يعني حاجات انت قد ترى انها تبقى حل. طب حل فين في كده؟ فين الحل في كده؟ سبحان الله كنا بنقول في القصه بتاع اصحاب الكهف كنا بنقول القصه بتعلمنا الايواء الى الكتاب والايواء الى الله من خلال الكتاب والايواء الى الله من خلال الاصحاب. يعني الايواء الى الله من خلال الكتاب ومن خلال الاصحاب. سبحان الله بتبقى يعني تشوف طب ايه علاقه الموضوع ده؟ ايه علاقه ده بنصره الامه والتمكين للحق والخير اللي هيجي؟ ده ما تعلم كتاب الله واعمل به فهو المخرج من ذلك. ايه علاقه ده؟ انت بتفعل ما يعني ما امرت به خلاص هو الرب سبحانه وبحمده ايه يدبر اموره ويسره. سبحان الله. واصنع الفلك باعيننا ووحينا برضو نفس الايه البعدين اللي قلنا عليهم في صناعه الفلك. ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون. لذلك دي مساله مهمه يعني انت ايه يعني لا تخاطبني في الذين ظلموا. ما تقعدش بقى منشغل بالذين ظلموا ايه كتير وبزياده ومش عارف ايه. خلاص انت تشتغل والله اذا يعني يسر الله سبحانه بحمده وفتح باب خير فتح ما افتحش خلاص ما تستهلكش وقتك كتير. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. هنا بقى في سورة هود يبين بقى بعض ايه الاحداث اللي حصلت في ابان صناعة الفلك. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. ويقول لك العلماء يقول لك التعبير ذاته اللي تم وصف حالة صناعة الفلك به في سورة هود بيؤكد على ان سيدنا نوح اخذ الامر بحق ويصنع يعني فاهم في يعني في حاله ايه تجدد واستمرار يعني حاله مستمره يعني هو عايش الحاله دي. طلب منه يصنع الفلك بيصنع الفلك مش مره قايم ومره قاعد. طب هو الفلك ده هيبقى النتيجه؟ طب هو الفلك ده لازمته ايه؟ طب يصنع شويه النهارده يصنع شويه بكره؟ لا هو مش يعني هو فكره ان هو ايه هو مستمر في اللي مطلوب منه يعني طلب منه واخد الموضوع بجديه وبحزم وايه خلاص ما مش قاعد بقى ايه يتردد ويتلكأ ويروح ويجي. لا مفيش خلاص هو طلب منه واصنع الفلك بيعمل ايه ويصنع الفلك. وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. سبحان الله بقى شوف يعني سبحان الله اقول لنفسي طب هو سيدنا نوح شايف الكلام رايح فين؟ على الظاهر انه مش شايف الكلام رايح فين بس اليقين اللي في قلبه في وعد الله بيخليه واقف ايه هذا الموقف الثابت القوي. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم إيه كما تسخروا فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزي ويحل عليه عذاب مقيم. طب هو أصلا في لما ربنا أخبره قال له أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. هو تقال له إيه اللي يحصل؟ تقلوش بس هو بقى يقينه في الله وحسن ظنه في الله سبحانه وبحمده أو خليه واقف يعني وإني لأرجو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانع. اللي هو فكرة أنت خلاص بقى هو عارف إيه؟ هو عارف السنن. عارف السنن. إنه خلاص يعني يعني بص واقف واقفة لا يعني مع حتة سخريتهم من حاجة زي ما كان أسامة بيقول لك كده إيه؟ يعني فرصة إنهم يسخروا. أنا عندهم حق. واحد في الصحراء بيعمل ايه؟ بيصنع سفينه كبيره. يعني مثلا لو بيصنع مركب هيقول لك ده هيعمله مثلا زينه. ده بيصنع سفينه كبيره فلك.
واحد بيصنع. وبعدين يعني يعني حتى وصف السفينة دي وصفها في القمر بيشي برضو انها ما كانتش بالاتقان والاحكام ده ذات الواح وايه ودسر. يعني كل ما يملكه ما يملكه من مكونات السفينة خشب ومسامير. فبرضو ما هيش ايه يعني اللي انت حاسس ان هي محكمة قوي. يعني واحد بيصنع فلك في صحراء وما هيش حجم كبير مساحة كبيرة وما هيش برضو ايه المحكمة احكام ايه كبير. وان كان طبعا فكرة الواح ودسر الاشارة فيها بس البعد ايه لبعد ان الادوات ان مفيش اصلا يعني من ناحية الاسباب الارضية والاسباب البشرية هي ايه
يعني حاجة بسيطة
ذات الواح ودسر وانجاه الله عليها يعني سبحان الله. لذلك العبد يفعل ما هو ممكن يعني يفعل المقدور عليه بس لا لو المعجوز ايه عنه. المهم فالقصود هنا هو واقف موقف ثابت جدا رغم ان هو ايه يعني ما مش شايف الدنيا رايحة فين. يعني ما عندوش نص واضح يعني بان الدنيا رايحة فين. بس هو بقى عنده معرفة بالسنن عنده يقين في وعد الله. وذلك دي حاجة مهمة جدا ان حتى احنا بنصنع الافلاك من مشاكلنا ان احنا بنبقى ايه بنبقى قلقانين وخايفين ومضطربين ومش عارف ايه. ولما مثلا بيسخر منك بتبتئس وذلك ربنا قال له سبحان الله فلا تبتئس بما كانوا ايه فعلوا. انت ما تبتئسش بقى عشان لسه انت ايه اللي جاي اكتر. حتى اذا جاء امرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن امن وما امن معه الا قليل. سبحان رب يقال بضعة عشر رجل يعني. وقال اركبوا فيها خد بالك بقى بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم. يبقى هنا ده يدينا بعد برضو لايه للي حصل على الفلك. فاذا استويت انت ومعك الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. طب هو عمل ايه برضو مستوى الفلك بسم الله مجريها ومرساها. ولذلك برضو الاستعانة يعني مسألة الاستعانة ومش بس الاستعانة فكرة ان الانسان يضع بين عينيه مقصدا والى ربك فارغب. يعني اللي يبقى حاضر ايوه هي الاستعانة بكل ما يتعلق بها بس هي فكرة ايه هو تفويض الامر الى الله مجريها ومرساها. طيب ان ربي لغفور رحيم مش يعني مش لعله يعني يبقى يثير تساؤل ان ربي لغفور رحيم مش اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها مثلا يعني غفور رحيم بقى لا ما لسه ما ظهرتش دي كانتش لسه ما جاتش في المشهد حتى لا ممكن نوع من الافتقار الى الله ان هو يعني كريم انه انجانا كده. يعني هذا اثر من اثار غفرانه لنا ورحمته بنا. احنا ما نستحقش ان احنا ايه ان احنا ينجينا في الفلك ويجري لنا السفينة. ممكن ده بعض هو النوع من الانكسار بين ده الله سبحانه وبحمده في وقت زي كده. انا شايف برضو ان هو في اشارة الى الاستغفار والتوبة كحاجة مطلوبة في الوقت ده. يعني هو الانسان لا هو الانسان لما طبعا ده حاجة حضرة بس هو الانسان لما بيبقى في كرب. يعني انت متخيل المشهد كده ان يعني سبحان الله ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر. وفي وسط الكلام ده كله في ايه ناس على سفينة متواضعة جدا. فهنا في اللحظة دي بيحضر قدام الانسان ايه تقصيره وذنوبه يعني وانه يعني كل لحظة هو فدعاهم للاستغفار عشان يبقوا ايه يعني نبقى عمليين, يعني احنا مش هنقعد بقى خايفين وقلقانين ومضطربين, انا استغفر ربنا عشان نبقى في ايه في اكمل حالة ممكنة. لذلك ده بعد تاني على السفينة. يعني احنا في دلوقتي في بعد اضافته هود اللي هو البسملة, فاذا استويت انت ومعك على الفلك بسم الله مجريها ومرساها, انك تبقى مدرك ان الفلك او الطريق اللي انت فيه مش تقدر تسير فيه وتجري فيه ولا ترسى فيه الا بايه الا بالله سبحانه وبحمده, تمام البسمله. وفي بعد تاني اللي هو بعد الايه استغفار والتوبه استرحام الرب سبحانه وبحمده. طيب طبعا الاستغفار بما فيه من انكسار وما فيه من افتقار, تمام, كل مش مجرد استغفار يعني. ولذلك سبحان الله كنت بقول اصلا في ناس بتمارس الاستغفار يعني افتخارا لانكسار, يعني بنفسية, يعني كنت بقول اصلا في يعني سبحان الله اللي كنت مرة كلمته قلت الاستغفار بين الاستكبار والانكسار. لا واحد بيستغفر باستكبار كده ان هو يا رب اغفر, يعني وكأن مثلا ايه هو عاملها كده لون من اللي ربنا يغفر لنا ذنوبنا وهو يعني ربنا يتوب علينا كلنا, وكأنه بيفتخر مش يعني مش مستشعر بقى انكساره قد ايه. المستعان. طيب وهي تجربين في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزلي يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين, قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء, قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. خلاص بقى هو عارف ان المعد جاء, وحال بينه الموج فكان من المغرقين. وقيل يا ارض بلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الامر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. سبحان الله اصلا تحس كده في نهاية المشهد, وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعد القوم الظالم. سبحان الله يعني المشهد بدأ بسرعة جدا وانتهى بيه بسرعة جدا سبحان الله. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. الكلام ده بعد الأحداث دي؟ لا ده واحد من ولذلك بقى هي جاية بعد القصة ليه؟ عشان زي ما قلت لكم قبل كده تنبيه على الحاجات اللي ممكن تنزلك من ايه من الفلك. ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. يعني يا رب سبحان الله كنت بقول اصلا نداء سيدنا نوح نفسه نداء ايه في غاية الادب مع الله, يعني رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين, يعني انا عارف ان وعدك حق وان هو ما يستحقش وانت احكم الحاكمين, يعني هو برضو ما بيطلبش طلب ايه على الجزم حتى, يعني هو بيطلبه كده ان ابني من اهلي بس, يعني شوف سبحان الله يعني ما طلبش حتى بشكل ايه. ولذلك يعني فعلا غريب يعني الرد عليه يعني احنا ممكن ما كنش متوقعينه كده. يعني ممكن قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح أو إنه عمل غير صالح في القراءة الثانية, فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الإيه من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم ولا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط, خد بالك بقى من دي عشان دي هتقول لنا المنزل المبارك كان إزاي. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. يبقى المنزل المبارك كان عبارة عن إيه؟ كان شكل النزول أو المنزل المبارك ده عبارة عن إيه؟ اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. لذلك دي يبقى حلم الإنسان اللي هو استوى على الفلك أن يهبط بسلام من الله وبركات عليه وعليه وعلى أمم ممن معه, تمام, وهم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. لذلك تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. لكم القاعدة فاصبر إن العاقبة للمتقين. طيب في السياق بتاع سورة المؤمنون وردنا عليه في سورة يعني بس دي القصة كلها يعني
في ده في مؤهلات سيدنا نوح يعني نقول في مؤهلات سيدنا نوح. في سورة الشعراء برضو جاء ذكر القصة قصة سيدنا نوح. طبعا ربنا يقول كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. سبحان الله يعني هو إيه يعني يصدهم أحيانا. قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. ده بعد جديد برضو بعد إن هم إيه هم هددوه بالإيه بالرجم يعني مش فكرة إن هم ما استجابوش لي بس خلاص زي ما قلنا بقى إنه ولذلك هو لما هنفهم سر الدعاء بتاع إيه فإذا استويت أنت ومعك الفلك فقل الحمد لله الذي إيه نجانا من القوم الظالمين. تمام فين ان هو نجاه يعني منهم بس على مستوى الإيذاء النفسي ولا الإيذاء لا ده كان وصل لكده قال سبحان ما هو ما هي فكرة بقى يا سبحان الله هم دماغ واحدة هم دماغ واحدة لما الواحد فيهم بيلاقي نفسه هو مش قادر يرد الحجة بالحجة هو ما عندوش بيان فعلى طول يلجأ للثناء يعني هو ما عندوش هو ما هيرد بايه لذلك انهم يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ايه ابدا لارجمنك واهجرني ملي يعني سبحان الله هم دي ايه يعني ده ديدنهم على طول الخط يعني. قال ربي ان قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. طبعا الفتح ده مش زي ما الناس متخيلين اللي هو ايه اللي هو يعني افتح قلوبهم وكلام من ده لا لا احكم وافصل بيني وبينهم خلاص احكم وافصل بيني فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين يعني هو برضو مستحضر فكرة الايه الانجاء ونجني ومن معي من المؤمنين خلاص. طيب يبقى ده برضو ادانا بعد يعني إز يعني متى بدأت فكرة ايه صناعة الفلك يعني الفلك ده جزاء لذلك سبحان ايوه بس اقصد ان هو كان طلب حلم انت طلبت زي ما احنا طلبنا بنطلب والله ان ربنا ينجينا ومش عارف ايه الكلام ده كله تمام فلما طلبت فهو سبحان الله لما طلب الكلام ده يعني الآيات التانية اللي ربنا بيقول فيها مثلا ايه وأوحي للمحن أنه لن يؤمن من قومك إلا ما قد آمن فلا تبتئس ما كانوا ايه يفعلون واصنع الفلك احنا كده تصورنا ان هو ايه ان هو يعني على ظهر الكلام ده ان امر ربنا اصنع الفلك والدنيا وهو شغال لا ده الآيات دي بتقول لا ان هو اوذي إذاء كبير وطلب الايه النجاة فايه فأمر بايه بصناعة الفلك يعني هو طلبه فأمر بصناعة الفلك ولما جاء طلب تاني قال ايه رب اني مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء ماء فجرا. ولذلك تاخد بالك انت بقى ان انت كرجل صالح لما تاخد بالاسباب كلها وتطلب طلبك يختلف يعني هو رب سيدنا نوح لما طلب هنا قال رب نجني ونجني ومن معي من المؤمنين صح طب ما كان ممكن الانجاء ده يحصل برضه صح بس ايه اللي ناخده من هنا ان انت ما تيأسش من طلب الايه الانجاء ابتداء ولما تطلب الانجاء فييسر لك او يسخر لك سبب يعمل ايه خد بالسبب على الاخر لان دعوتك وانت واخد بالسبب هيبقى اخبارها ايه خلاص كده عملت العليك. فلذلك شوف سبحان الله الفرق بين الدعوتين الدعوة دي هنا رب ونجيني ومن معي من المؤمنين هي دي تعجز ربنا تعجزش ربنا وسهلة وخلاص وكان ممكن أصلهم حاجة وينجو تمام يعني كان ممكن يعني يرتب لهم خروج زي خروج سيدنا لوط وإيه وأهله عادي إنما سبحان الله ربنا يرتب أمرا أخوة لذلك أنت ما تستعجلش هلاك الظالمين ولا تقعد تتدخل في تدبير ربنا للامور. هم ليه ما يهلكوش يا رب لغايه دلوقتي مش عارف ايه يا رب؟ انت ما انت بتصنع المطلوب منك، وخصوصا من الافلاك. ولذلك بقى وانت يعني اما خلاص في لحظه ما لا تفتر، لان سبحان الله. تخيل مثلا لو ان سيدنا نوح صلى الله عليه وسلم جات له بقى لحظه فتور فما دعاش، ما طلبش اصلا في الوقت بتاع ربي اني مغلوب فانتصر، تمام؟ فدي من الملامح المهمه جدا يا جماعه. طيب فونجيناه معه مين؟ ربنا يقول فانجيناه من معه في الفلك المشحون. يعني هنا تم طي الحديث عن ايه؟ واصنع الفلك، بس نجيناه، فهو طلب النجاه، فانجيناه من معه في الايه؟ الفلك المشحون. ولذلك يا اخوه لازم ننتبه للمساله دي، ان الانسان زي ما قلنا يريد ان ينجو وان ينجي، النجاه والانجاء. احنا للاسف الشديد اما بنجد واحد بقى مهتم بانجاء غيره وما مهتمش بانجاء نفسه. هو قال ونجيني ومن معي من المؤمنين. يا اما حد للاسف الشديد مهتم بنجاة نفسه بس وخلاص، ويهلك من يهلك وليضيع من يضيع. يعني ده دايما نقول ان هو ده حاضر في بناء الصالحين، ماشي؟ النجاة والانجاء حاضر في بناء الصالحين، مسألة الصلاح والاصلاح حاضر في بنائهم على طول الخط. ذكر بقول فانجيناه ومن معه في الايه؟ في الفلك المشحون. هو الفلك ده سبحان الله، يعني ينبيك برضه فكرة ايه؟ يعني على هذا التواضع اللي كان عليه الفلك، بس ماله؟ مشحون بقى كمان، يعني هو فيه كل اسباب الغرق، والله في كل الاسباب الارضية انه ايه؟ في كل اسباب الغرق، سبحان الله. فلك يعني في فلك ماله مشحون اصلا، يعني هو على شكل الارض او على شكل الكرة الارضية اللي انت كأنك بتراه كده، او يعني سبحان الله كأنه بيرسم لك. فتحنا ابواب السماء بماء. انا اصلا من اكتر يعني سبحان الله المواطن في القرآن الكريم اللي بحس فيها ازاي ربنا بيوريك الاحداث، مش كأنما يرسمها لك، لا كانها يعني فول اتش دي، فاهم انت؟ 9D كانك تراها فيها راي عين. سبحان الله. قال ربي اني مغلوب ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض. يمكن انا كان تستوقفني جدا عشان لو صح التعبير بتاع صوره القمر نفسها، يعني لو صح التعبير البناء بتاع صوره القمر هي بنائها كده قوارع، تمام؟ فتحنا ابواب السماء وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر تجري بعيوننا. في الصورة كده طخ 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 مسكون كده، سبحان رب. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الايه؟ الباقين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ده الموطن اللي في الشعراء. سبحان الله. في سورة العنكبوت في إشارة بس للبعد اللي احنا قلنا عليه في سورة يونس، اللي هو ايه؟ فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. فالفكرة ايه؟ فكرة برضو ان انت وانت على الفلك تبقى مركز على ايه؟ الإخلاص، مخلصين له الدين.
طلب يعني دعاء،
كله طلب وقصد. أخلص تتخلص، ماشي؟ كذلك ينصرف عنهم السوء والفحشاء انهم من عبادنا الايه؟
المخلصين.
الا عبادك منهم مخلصين. فلذلك من اسباب الانجاء الاخلاص. حتى ممكن تبقى تتابعوها في المقاله اللي في الوحي اللي هي اخلص تتخلص. من اسباب الانجاء الاخلاص. فده مهم جدا ان انت برضو من الحاجات اللي انت ينبغي انك تستصحبها على طول الخط وانت على الايه؟ وانت على الفلك. ماشي. فإذا استويت أنت ومعك على الفلك مهم أقول إن الكلام ده بقى يتم بإيه؟ بإخلاص. بإخلاص لله سبحانه وتعالى. أنا بتكلم، أنا يا جماعة بجيب مواطن معينة، بجيب لحظات الإنجاء من خلال الفلك. ايش عشان بس ما تخ يعني مش انا بحكيش القصة كلها ولا بقف مع كل القصة، انا بجيب المنطقة دي بس خلاص، وإلا فالموضوع كبير يعني. يعني برضو في سورة لقمان اهو، ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. خلاص، وإذا غشاهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما لنجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. تمام، لا كل ختار كفور برضو الافتخار اصلا يعني، بس المهم الشاهد برضو فكرة مخلصين له ليه، دي اللي تهمنا قوي يعني، يعني في الوقفة دي تهمنا قوي. في بقى موطن سبحان الله في الزخرف عجيب جدا، بس في التأكيد سبحان الله على على ان الموضوع مش حدث، ده مفهوم، هو مش يعني مش ايه، مش مجرد مسألة قصة تاريخية مرت، لا لا، دي فكرة، فكرة سارية، فكرة سارية سبحان الله. وسريانها بقى سبحان الله كان في ايه، والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. الفلك والأنعام زي اللي كانوا في سورة ايه، في سورة المؤمنون أصلا، تمام، لتستووا على ظهوره، ظهور ايه، فلك الأنعام وما بعد الاستواء. ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا، يبقى خد بالك بقى، تذكروا، طب تذكروا دي ايه؟ ايوه بس لا، ما هو لسه ما جايه بقى دي، بس ما هو ده هيبقى القول، بس تذكروا ايه؟ الذكر القلبي، وبنقول الذكر القولي والذكر العملي. هيقول لنا دلوقتي الايه؟ القولي. يبقى تذكروا بقى ايه؟ القلبي والعملي، استحضار النعم دي العملي. خلاص، طيب، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا، تمام. ولذلك بقى مش هيبقى لذلك احنا قلنا هي لما وقول الحمد لله فإذا استويت أنت ومعك على الفلك فقول الحمد لله الذي نجانا القوم الظالمين، قلت لك ساعتها أنه مش الحمد باللسان، لا ده الشكر بمفهوم عام. ازيك، هو نفس الفكرة بتسري اهو، اي استواء حصل لك على فلك دي واجبات ما بعد الاستواء، فهمني، واجبات ما بعد الاستواء، استويت على طريق، استويت على صراط، استويت على فلك. طيب، تستوى على ظهوري ثم تذكر نعمة ربكم اذا استويتم عليه. طيب، وتقولوا، يبقى فكرة بقى ذكر النعمة دي، ذكر المنة، ذكر النعمة وشهود المنة، شهود المنة، شهود القلب للمنة، لمنة ربنا عليك في ليه في هذا الاستواء الذي حصل. وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له ايه مقرنين. لذلك شوف، هي دي فكرة دايما ايه، ان انت بتسبح يعني، ده اللي قلنا عليه بقى يا اخوة، بتتعجب من ان يمس من 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 التسخير والتيسير والتدبير رغم انك لا تستحق ذلك ولا تطيق، ما تقدرش تعمله بنفسك يعني. وانا الى ربنا لمنقلبون، دي مساله مهمه بقى، ده بعد مهم جدا يضاف برضو ليه لواجبات ما بعد الاستواء، اللي هو انا الى ربنا لايه، ان انت وانت على الطريق عينك على ايه، على الاخره، على نهايه الطريق عينك. ولذلك كتير من الناس سيرهم بيضطرب لان مش عينهم على ايه، على ما على على نهايه الطريق. لو عينه حاضره على، لو عينه على نهايه الطريق حاضره ويذكر بهذا السير، السير الى الله، ويذكر بهذا الفلك، الامور تختلف كتير. وانا الى ربنا لايه، لمنقلبون. المهم ده كان تطواف كده في القرآن حوالين الآيات اللي ربما تشير لواجبات ما بعد الايه الاستواء. دي باختصار واجبات ما بعد الاستواء. ولذلك الأهم من كده يا إخوة في رأيي، انت لما ربنا يمن عليك ويفتح لك باب خير واستويت على الفلك، صنعت فلكا واستويت عليه على متنه انت ومن معك. ولذلك الكلام ده مهم جدا بالنسبة لنا بقى ايه في اللي جاي. انت سبحان الله العظيم تقدير الملك ان سبحان الله تؤخر الوقت ده، انا كان نفسي اقولها في الاعتكاف، سبحان الله من تقدير الملك ان تؤخر الوقت ده، ان انت خلاص انت صنعت فلكا. تخيل بقى الفلك ده ممكن يكون الخير اللي ربنا فتحه على ايديك، انت في هذا الاستواء على الفلك الذي صنعت، انت ما اولا ما تستبعدش ان الفلك ده هو اللي يوما ما ممكن يكون سبب ايه، سبب النجاة والانجاء. ما تستبعدش، ما انت من الحاجات المهمة ان تركز. يعني نرجع بقى نتمم على صناعة الفلك يا اخو، ترجع تتم على صناعة الفلك بقى بعيوننا ووحينا، فانت تبقى فاهم ان انت زي ما قلنا كده الاستحفاظ تطلب من ربنا انه ايه، انه يحفظه خلاص، وتلتزم فيه ما اوحى الله به في بنائه في صنعه اصلا، تمام، وتبقى عندك استسلام لله ويقين في ان طالما ربنا امر بكده ان ده خير ايه للمسلم. ولعله يكون ان جاء يوما ما بعض الاخوة الزاهدين في مثل او المقصرين في صنع تلك الافلاك، ماشي، بعيوننا وحي. طيب، ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون. خد بالك من نقطة، هو في ما تخاطبنيش فيهم، وفي بعد تاني مهم جدا بقى اللي زي حالتنا اللي هو ايه،
هو لا يهتم
وذرني ما تشغلش بالك بيهم كده انهم مغرقون. المهم انت تصنع فلكك، تصنع سفينة نجاتك، زي ما قلنا مثلا بعض السلف كان بيصفها بناء بيشبه السنة بسفينة نوح كده، انت ايه ازاي هتلزم السنة وتصنع سفينة نجاتك دي مشروعك اللي انت، وازاي كده سبحان انت ما انتش مطالب باللي بيحصل في الامة واللي هيحصل لها، القصة دي الموضوع كبير، هنقعد نبص احنا موضوع كبير، ماشي، يعني ما يعني سبحان الله، يعني مش عارف ناس كتير يقول لك انا مش هقدر اغير العالم بس اقدر اعمل الايه الحاجه دي، يعني انت حط بينا هيك تنجح في الحاجه اللي قدامك دي، تنجح فيها ان شاء الله ربنا يغير بذلك وجه الارض، ماشي، انت اللي انت خولت اياه ويسر لك من ايه من 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 اقامه السنه، انت تعمل ايه، تجتهد فيه تصنع هذا الفلك، تمام. فصناعة الفلك ده وصناعة السفينة، طيب دي أبعاد. الأبعاد التانية بقى الحمد لله رب العالمين، فإذا استويت أنت ومن معك الحمد لله ده تم في أماكن كتير وأبواب كتير وأبواب الخير، استويت أنت ومن معك على الفلك. ما تنساش بقى واجبات ما بعد ليه الاستواء، ليه؟ عشان ما يحصلش إن المفترض إنك استويت يحصل لك إيه، تتقدم. طيب بقى بتقف بتتأخر في حاجة غلط، الحق نفسك بسرعة. دي بقى المفروض واجبات ما بعد الاستواء دي دورها انها تخليك تحصل لك ايه تتقدم على طول عشان ما تتأخرش. اتقدم بقى، انا بقول على مستواك انت شخص او على مستوى غيرك، نجاة وانجاء، ماشي، صلاحا واصلاحا. فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، ان انت يعني تبقى مستشعر دي، مستشعر ان انت ربنا نجاك من حاجتين، نجاك من اسباب التأخر الداخلية واسباب التأخر الخارجية، اسباب التقهقر الداخلية واسباب التقهقر الخارجية. مستحضر ان انت دلوقتي مستوي على الفلك، طول ما دي حاضرة بين عينيك، يعني اللي قلنا عليها بقى ايه، تستوي على ضري ثم تذكروا نعمة ربكم اذا استويتم عليه، شهود القلب للنعمة دي، شهود للمنة دي، لمنة ان هو ثبتك انت، والمنة ان هو صرف عنك السوء، تمام. وقل رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين، ان انت بقى في الحال اللي انت فيها تلزم الوحي الاستهداء خلاص وطلب الثبات والتطهر من الآفات. تنساش دي ان انت في الانزال ده كنت قلت يا جماعة لو تذكروا قلت لما باب من ابواب الخير يتفتح ويتسع مش التحدي اللي بيواجهك انك تقدر تعمل ايه. انا قلت في تحدي بيواجهك انك تقدر تملى الفراغات اللي انت فتحتها ماشي او تسد على الابواب اللي ربنا فتحها لك. بس في تحدي اخطر من كده هو ايه؟ لا انك تكون قلت هو التحدي الاهم على الاطلاق انك تتقدس تتنزه تتطهر عشان تكون اهل لتلك الفتوح. والا الفتوح دي لو اغلقت هيبقى ايه؟ من عند انفسكم. انك تتطهر فعلا تصفي قلبك وتسلم صدرك وتتظهر من ذنوبك وافاتك عشان ربنا ايامنا مهدات الداخلية عشان ربنا ما يحرمكش ذاك الفتح الذي حصل الخير الذي حصل عشان ربنا يفتح لك باب تاني وتالت ورابع وخامس. ده التحدي الاول. ولذلك سبحان ربي سبحان ربي وانا اوصي نفسي اياكم بالدعاء ده وقل ربي انزلني منزلا مباركا وانت خير منزلين. ان انت عايز ثبات حفاظ على المكتسبات وعايز تطهر من الافات. خلاص تطهر من الافات دي مهمة جدا والمكدرات والمنغصات. وحايز في نفس الوقت حاجة تالتة وهي مهمة جدا زيادة بقى في الخيرات. ربنا بقى يزيدك بقى ويوسع عليك ويعطيك ويعمل ودي تمام. انت بتطلب الكلام فزيك حط بين عينك ان استهداء الله سبحانه وبحمده وطلب الامر ده من الله سبحانه وبحمده وحده. طيب اللي قلنا نبهتنا الايات الاخرى على بعد مهم جدا بقى ينبغي استصحابه على طول الخط هو ايه؟ الاخلاص. الاخلاص خلاص والى ربك فارغب. نبهنا برضو على ايه؟ على ان العين تكون على ايه؟ الاخرة. ما تبقاش بقى عينك على الدنيا واللي فيها وصراعاتها وقفاتها والكلام الفاضي اللي مش اي لازم في اي لازم. عينك على الاخرة. ده بتعمل والى ربك فارغب. اذا فرغت فانصب والى ربك ايه؟ فارغب. الى ربك فارغب. وانا الى ربنا لايه؟ عارف بقى تبقى انت ماشي في الطريق اللي هو ايه؟ وان الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. انت خلاص بقى انت بين عينك ليه الاخره وبتعمل ليه وبتحرك ليها بشكل واضح ومش شغلك اللي بيحصل في الايه في الدنيا ده ولا مستعد ان حد يعطلك ولا مستعد حد يعطلك. عينك على اللحظه دي. عينك على وانا الى ربنا لمنقلبون. يوما ما سنلقى الله يوما ما سنلقى الله يوما ما سنلقى الله. انما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس انما هي ايام قلائل وغدا نلقى الله. بتستفرغ وسعك بتجيب سقفك بتبذل اقصى ما عندك وعينك على اليوم اللي هتلقى فيه ربك. حاطط ده بين عينك وبتتحرك في الطريق كده بالنفسيه دي. ده انت بتسير كده. يرجى لمن كان هذا شأنه او هذا حاله ان شاء الله انه لا يمنع بتاخر ابدا ويكون من تقدم الى تقدم. ولذلك لما كنا دايما نقول متى نسقط صلى الله عليه وسلم يقول متى نسقط الامثال هذا اللون من الايات بينبهك متى تسقط. لذلك ما نغفلش عن التنبيه اللي قلنا عليه اللي هو ايه اللي ينزلك من على الفلك بعد ما استويت عليه. ان الحاجه قلنا ايه العزف على اوتار نقاط الضعف. العزف على اوتار نقاط الضعف من خلال نقطه ضعفك ينزلك من على الفلك. كتير من الصالحين والناس الطيبين حلوين قوي ركبوا على الفلك واستووا عليه وتمموا زي الفل ونزلوا للاسف الشديد نزل ما طلعش. العزف على اوتار نقاط الضعف. وقلنا من نقاط الضعف الكتيره قوي الايه الميل القلبي. لذلك قلنا لما حللنا المشهد بتاع سيدنا نوح صلى الله عليه وسلم هو سيدنا نوح نفسه صلى الله عليه وسلم بيعد ده ذنبه. حتى في حديث الشفاعة هو بيعد ده ايه ذنبه. طبعا مش ذنب يعني بس او يعني من باب بس هو بيعد ذنب بشكل صريح. قلنا شوف ازاي دي ممكن تعمل ايه فلازم دي ينتبه اليه.
الأبعاد اللي تم الإشارة إليها مهمة جدا في سورة هود بعد الإيه؟ الاستغفار على طول الطريق. استغفار والتوبة، الاستغفار والتوبة، الاستغفار والتوبة على طول، استرحام الرب سبحانه بحمد على طول الطريق حاضر معاك الإيه؟ البعد ده. فأنا أوصي نفسي وإياكم بهذه الأشياء التي نبهنا عليها، ولعل من تقدير الملك أن يكون في مثل هذا التوقيت، أنه بعد رمضان تمام؟ يعني لعل الله هيئ لنا فلك نستوينا عليه، زي إنسان يحافظ على السؤال هذا الفلك على طول الخط على طول المدى. ولذلك الأهم بقى يعني عشان نختم فيما يتعلق بالآية دي، المهم جدا زي ما قلنا أن أنت الكلام ده بقى تحدد أبرز ما ينبغي عليك فعله، أن هذا الذي أخبرك الله به من أنه أوصى به نوحا صلى الله عليه وسلم، هو بيقول لك ربنا بيخبرك به ليه؟ مش بيخبرك به عشان انت ايه مجرد انك عرفت الكلام ده، تمام؟ تحدد ابرز ما ينبغي عليك فعله. انت هيبقى انك في رايي، في رايي يعني تراعي واجبات ما بعد الاستواء على الفلك لو صح التعبير. طيب، وقلنا اصلا ان العلماء نفسهم، عشان ما حدش يقول لك يا عم ده استواء على فلك وسفينه ومش عارف ايه، ان العلماء نفسهم شافوا الموضوع كده. وقلنا اصلا ان في القران نفسه الله سبحانه وبحمده يقول تستوى على ظهوري ثم تذكر نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول خلاص. طيب، ولذلك يعني من الحاجات المهمة برضو في رأيي اللي محتاجة تتبع جدا في القرآن الكريم ما بعد استوى، أما بلغ أشده واستوى، ما بعد استوى، ما المطلوب بعد استوى؟ أنت ربنا من عليك باستواء، ماذا بعد الاستواء؟ خلاص، إيه المطلوب من الإنسان؟ غير دي يعني، غير دي ماذا بعد استوى؟ خلاص يعني ماذا بعد استوى؟ دي من الحاجات المهمة تتبعها جدا في القرآن الكريم عشان تنتبه لواجبات مهمة، مش بس اللي احنا قلنا عليه دلوقتي، لا بس واجبات مهمة في حاجات تانية كتير. تعرف اصلا معايير الاستواء، انت تعرف انت امتى انت استويت، ماشي؟ ولذلك اللي مش الفكرة، انا في رأيي مش التحدي انك تبقى استويت على ظهر الفلك، التحدي ان تكون سويا بعد الاستواء. فما يمشي مكبا على وجهه هذا ام يمشي سويا على ايه؟ على صراط المستقيم. انك تكون سوي
وانت مستوي،
ايوه، بعد الاستواء. التحديات بعد الاستواء انك تكون سوي، تكون فعلا شخص سوي، تكون سوي بمعنى يعني الكلام. يعني وهذا الاستواء زي ما قلنا او حالة السواء دي نفسها تكون على هذا الصراط المستقيم. طيب، فمن الضروري انك تحدد ابرز ما ينبغي عليك فعله. برضو وفي رأيي برضو حتة الوقوف شوية مع أحوال ربنا وصفهم بالاستواء، يعني مثلا زي سيدنا موسى، أيوه، لما بلغ أشده واستوى آتيناه حكمة وعلم وكذلك نجزي المحسنين.
سيدنا
يوسف،
سيدنا
يوسف بس وصف برضو نفس بنفس الوصف. ازيك سبحان الله، يعني مثلا في وصف سيدنا جبريل ربنا يقول ذو مرة في ايه؟ استوى. خد بالك بقى، ودي من الحاجات اللي تحتاج وقفة طويلة معاها، مش تسعى لها المقام، بس بقى سبحان الله انك تفهم بقى لو الخطوات اللي احنا حكينا عليها دي، هتلاقيها بقى زي ما قلنا اصلا خطوات في البناء، بناء ال 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 الصلاح والاصلاح.
بين البناء المتعلم والمعلم. النجاة والإنجاء. وإزايك بقى سبحان الله دي حاضرة قوي في اللي بنقف معاه كتير اللي هو المثل الإنجيلي. ماشي. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل إيه كزرع أخرج شاطئه فآزر فاستغلظ فاستوى على سوق يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ذلك من التحديات اللي بتواجهك أصلا. يعني شوف هذا المرور بقى في المراحل النفسية بتاع صناعة الفل. التحديات اللي بتواجهك جدا فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم وفهم حلق
والذي حلق
لا مرحلة ان استواء. فلذلك اصلا بعد الاستواء ايه في مرحلة تانية يعجب الزراع. هو يعجب الزراع لو ما استواش يستمر بقى يستمر على الحالة دي الثبات. لذلك لو تذكروا احنا قلنا اصلا لما قلنا مثلا كلام الحسن البصري قلنا لو وصلوا ما عادوا مش دي الحالة اللي بنتكلم عنها. بنتكلم عن ناس ايه وصلوا انت كنت زي الفل لو في رمضان وعشرة على عشرة وتمام وراجل مية مية وبتصوم وبتقوم وعايش حياتك. هو انت ليه كده انت استويت اهو. طب ما انت كنت بتحلم بان ربنا يمن عليك ويكرمك وتقدر ييسر ده الواحد السم يشوف ناس دلوقتي تقعد بتجد وتصرخ يا جماعة مش عارف ايه ده بحد نفسنا حد يعلمنا القرآن بالطريقة دي نفسنا حد يبين لنا المنهج نفسنا حد يشرح الآيات صح انت كان نفسك ومش عارف ايه وهيئ لك ذلك وسخر لك ذلك ودخلت ووجدت ليه بترجع. حد بيحزن على ناس كتير بترجع ليه عرفت يعني تستويت اهو. ما تقولش بقى ان ما تقولش ان انت ما وصلتش انت وصلت استويت. المطلوب بعد الاستواء ده ايه لو هنقوله كده في كلمه في جمله واحده عباره عن ايه او كلمه واحده الثبات. بس طب انك تثبت بقى على الحاله دي ليه بقى انت ما ثبتش على الحاله دي وتتاخر تعود القهقري يرد المرء على اعقابه بعد اذ هداه الله يزيغ قلبه بعد إذ هداه الله ليه؟ أي فكرة بقى اللي بياخدك بينزلك تحت بتنزل من على الفلك تاني ليه؟ هو ده التحدي. ولذلك المفترض ان هو فاستوى على سوقه ايوه دي الحالة الايه؟ تمام زي الفل. بس بقى لازم يستمر على حالة ايه؟ يعجبه الايه؟ الزراع. ما قالش اعجب الزراع قال ايه؟ يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. المرحلة بعدها بقى يعني هو يجيب الزراع مبسوطين بيه وهو مستمر على الحالة دي نفسها وبعدين هيتم استعماله في حاجة تانية اللي انه يعمل ايه يغيظ بهم الكفار كمان. ده هيصبح بقى غيظ الكفار خلاص. لازم اساس لا شك ايه طبعا ما هم يعني ما ولذلك هو مش متغاظ منك دلوقتي. احنا متخيل احنا يعني بعضنا عايش وهم شويه كده اللي هو ايه هم وحاقدين علينا ايوه من كتر انجازاتك قوي حاقدين عليك فاهم انت ما حسسني بقى اللي هو ايه ايوه طبعا هو في حسد من انفسهم في حاجات صحيح ما فيش حاجه يعني. انما سبحان الله لما تستوي لما المسلم ده يستوي على سوقه لا يغيظ الكفار ولا شك حمك الله يبقى ليس اغيظ الكفار منه. وخد بالك ما بقاش زي الناس متصوره انه اغيظ الكفار في باب العمران لا في باب الايه الايمان. هم مش في باب الايمان مش في قصه باب العمران. انت بنفس تكليف العمران بتاعه مش هتغيظه قوي بقدر انت ثباتك على اللي انت فيه ده واستمرارك فيه يعني غيظ من الكفار. طيب المهم يعني ان انت لازم تحد ابرز من بغى عليك فعله وخصوصا باختصار كده ان هو ما يتعلق بواجبات ما بعد الاستواء لو صح التعبير. لو انت ربنا من عليك باستواء استواء على فلك انت المفروض تعمل ايه تمام. والكلام ده لابد انك تتدبره تفكرا في الحال وتفكرا في المال. تفكرا في الحال ان انت
تقيم نفسك في ضوء الكلام ده وتتفقد مواطن الخلل. تقييم والتفقد، تقيم نفسك انت فين بقى، الكلام ده بيتم ولا بيتمش، تم ولا ما تمش، فين مواطن الخلل اللي عندك، ايه الحاجات، ايه من الواجبات دي اللي كان احنا استفدنا في 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 شرح الجزء ده قبل ما ندخل عليه اصلا. طيب بعد كده انت محتاج ان انت تتفكر في المقال، مقال ده ومقال ده، المنزل اللي هتنزله في الاخر ده هتروح فين اصلا، مقال الاستمرار على اللي انت فيه ده اصلا، مقال الحالة اللي هو عمال يقوم ويقعد ويقوم ويقعد ويقوم ويقعد دي، لابد انسان يتفكر هذا المقال تحديدا، في هذا المقال تحديدا وشهودا، المقال الحسن والمقال السيء وقد ذكر وتحدثنا عنه. وخصوصا ان طبعا السؤال دايما القصص سهل قوي لانها بتعرض ايه، نسخة منظورة، تعرضينها نسخة منظورة سهلة تتجسد فيها العوار. واصلا حتى النسخة حالة الناس، سبحان الله انت باختصار كنت بين ناجين ومغرقين، لذلك سبحان ربي، عرف تعبير الغرق ده تعبير عجيب جدا، لانه هو مش لازم الغرق بتاع الايه بتاع اللي هو لا، او يعني اللي هم راحوا في الصلاة، انسان غرقان في فتن الدنيا وايه وشهوتها، لذلك حتى سبحان الله
مما خطيئاتهم اغرقوا
مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا، بس دي يعني عشان هم اللي لا، بس خد بالك من بعد تاني بقى، بعد نفسه الاغراق ده حاضر فين، في سورة المؤمنون برضو، انت لو مشيت شوية كده قدام هتلاقي ايه، ربنا يقول بل قلوبهم في غمرة من هذا، يعني يقول لك قلوب مغمورة بالايه، يعني هو غرقان، ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون، حتى اذا اخذنا مترفيهم بالعذاب اذا هم يجأرون، لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون، قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول، لذلك سبحان ربي يعني تنتبه ليها، فكنتم على أعقابكم إيه؟ حالة الردة إلى الوراء دي، حالة التأخر نفسها، حالة التققر ذاتها إيه؟ حالة غرق، أنت ما بين ناس ناجين وبين ناس ايه مغرقين بقى، فتفهم فعلا ان انت اللحظة اللي انت بتأخرت فيها او انت رجعت فيها تاني دي حالة ايه، غرق، انت بتغرق تحت، انت نزلت من الفلك، بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون، سبحان ربي التعبير ده اصلا تم استعمال فكرة كده، فالفكرة ان فعلا بتشوف اصلا ربنا صلى الله عليه وسلم اللي هو مش على سفينة الايه الوحي ده، سفينة السنة، بتلاقيه تحت فين، هو فين، غرقان في الدنيا، غرقان والله، اقسم بالله والله بيبقى زي الغرقانين بالظبط، بيبقى زي الغرقان بالظبط سبحان الله، بيبقى ده لو هو بقى ما هو بيترماله اطواق نجاة، هو عمال يعمل ايه، هو فيها زاهد، ده كان على الفلك اصلا، بنتكلم واحد كان فين، كان على الفلك نفسها ونازل بيغرق بايه، ولذلك الواحد سبحان الله بيستغرب جدا من كثير من الاخوة الفضلاء، هو نازل يغرق نفسه بنفسه تحت زعم بقى اصل هاخد بايده، اصل هجيب كذا من تحت وطالع، معلش يا جماعه هنزل اجيب لكم بس شويه حاجات من تحت، يا عم مالكش دعوه، فاهم انت، هجيب لكم حاجات وطالع، هجيب حاجه تخصني وطالع، هروح بس مشوار وجاي، يا عم اقعد هنا، لا ينزل ما بيطلعش وبيعيش فعلا، حتى والله الذي لا اله، يعني والله منه ربنا على الانسان ان هو يغرق فيرسل الله له طوق نجاه فيعود مره اخرى ليه الى الفلك، يغرق تاني يعود مرة الفلك، ما انت ممكن مرة بقى ما تعودش الى الفلك، هو لازم بقى الانسان سبحان الله يعني لازم بقى يفهم بقى، قال له اني اعظك ان تكون من الجاهلين، يعني ما هو الانسان بقى لازم يفوق، لك ممكن مرة تنزل ما تطلعش، ممكن الانسان نسأل الله العافية يبقى فيه، هو إيه؟ انت طالما انت على الفلك انت في امان في سلامة، يروح ينزل في اتوني الفتن يقول لك هطلع سليم، يورط نفسه في الدنيا وفتنها وشهواتها وملذاتها ويقول لك السنة هطلع سليم ان شاء الله، السنة يعمل الكلام ده نصرة للدين وفي واجب الدعوة والحوار ده ولا وسبحان الله. وحتى لما بيلقى عليه طوق النجاة وبيخرج يخرج مخدوشا قد أثخنته الجراح، يقعد فترة يتعافى على الفلك وأول ما يشم نفسه يجي نازل تاني. سبحان رب، هو يعني هذا كيف يعني يبقى ينجو هذا الإنسان؟ إزيك والله يا إخوة، كل واحد يفتش في نفسه، يفتش في نفسه والله عن الحالات دي. الواحد يعني يقعد بيعود بالذاكرة كده بيزعل قوي، سايب نفسك غرقان ليه؟ وانت سبحان الله وانت الفلك موجود وسايب نفسك غرقان، والله سبحان الله. افتكرت الآيات بتاعت كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، الذي استهوته الشياطين في الأرض ايه حيران، الشيطان ده ياخده يمين ده ياخده شمال ده فضل تحف، بل له أصحاب يدعونه إلى الهدى فيه. حمك الله. خد بقى سبحان الله، أصلا التعبير ذاته في تقديم وتأخير، ائتنا إلى الهدى، إلى الهدى إيه؟ إلى الهدى ائتنا، ترغيب إلى الهدى ائتنا،
قدم الهدى.
سبحان الله، إلى الهدى ائتنا، قل إن الهدى هدى الله، الهدى على الحقيقة هو الوحي ده هدى الله سبحان الله. يعني الحالة دي ذاتها ويأبى بعض الناس رغم ان ربنا يرسل له اطواق نجاة وله اصحابه يدعونه للهدى ائتنا. ذلك لما قلنا في الايواء بتاع فدية الكهف، هو الايواء ده كان ايواء ناجح ليه؟ يعني واحنا وصينا بايه؟ ان يعني يكون الايواء والله سبحانه وبحمده من خلال الكتاب ومن خلال الاصحاب. انت لو نجحت انك تؤوي الى الله من خلال هذين المسارين، من خلال الكتاب احصل لك اللي حصل للفتي. هم قالوا ايه؟ ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشد فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، يهدي الى الرشد فامنا به. وإلا اصحى واصب نفسك من خلاص، لما انت دول تفرط فيهم، تفرط في لزوم في انك تصب نفسك مع الاصحاب دول وانك تؤوي للكتاب ده، لازم تغرق، لازم تغرق. فتفكروا المرء في ايه؟ في المآل، مآل الناجين دول ومآل المغرقين دول، نسأل الله العافية، مآل هؤلاء الهلكة الغرقة ومآل هؤلاء الايه الناجين الذين أسهموا في إنجاء غيره. طيب، فبعد كده انت محتاج بقى يعني لابد ان يكون عندك خطة تشغيلية واضحة محددة للايه؟ للتزكي بالآيات دي، تطهيرا وتطوير. تطهيرا ببساطة شديدة جدا، تطهر من ايه؟ مثلا الافات، نقاط الضعف، الافتخار والاحتقار، الاحتقار ماشي، الامن ذاته، امن النقوص على الاعقاب وغيرها من الامور دي. احتاج انك تتطور بايه؟ طبعا الايات بتدي خطة تشغيلية واضحة جدا جدا جدا، الانسان يفعل ذلك الذي وصي به. واعتقد ان دعاء يلوذ به المرء هو حاضر جدا في الايات. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، رحمك الله، الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، قل رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين. تمام؟ اثنين صراحة مهمين جدا، يعني يكثر المرء، يكثر المرء منه. لذلك يا اخوة من الحاجات المهمة قوي ان المعنى ده ما ينساش بقى، يعني ربطه بالواقع. ولذلك سبحان الله الايات دي اصلا ربنا ربطها بالواقع بشكل واضح جدا، تستوي على ظهوري ثم ايه، اول انت ما تركب كده فاهم عربيتك، تركب دابة تفتكر بقى، تستوي افتكر استويت انت ومعك على الفلك، فهم؟ لا دي سهلة، دي واضحة ومحدش هيخلو منه في يوميا بايه بيركب مواصل بيركب اسانسير بيركب خلاص استويت انت ومعك الفل استويت على في سبحان الذي سخرنا هذا ما كنا نعمل وانا الى ربنا منقلبون. افتكر على طول انك تجدد العهد بواجبات ما بعد الايه الاستواء. قال رب انزلني منزلا مباركا. افتكر كده انت انزال ومنزل انزال ومنزل. انت سبحان الله ان انت بتنزل منزلك كده في البيت المنزل تفتكر تتذكر به الايه المنزل والمنزل تتذكر به المنزل. فهذه واضحه يعني الغايه ودي من الحاجات اللي بتجدد العهد. ارجى ان شاء الله ان الانسان لو يعمل بالحاجات دي يكون من اهل الايه دي. اسال الله عز وجل ان يجعلنا من اهلها. سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.